بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نتكلم النهاردة عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عشان يعني نشارك إخواني في الغرفة إن شاء الله، وإلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات وأن يتقبلها بقبول حسن إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله كان أخونا الدكتور أحمد سيف، وشفنا يعني دكتور أحمد سيف امبارح اتكلم عن فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحكم الدعوة، والنهاردة احنا عايزين نتكلم عن معنى آخر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعن دين الإسلام. بس قبل ما نتكلم عنه عايزين نشوف الصحابة كانوا فاهمين الدين إزاي، والصحابة كانوا فاهمين الدعوة إزاي. فكان في أحد المجالس الإيمانية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو وقتئذ كان خليفة المسلمين وكان بيحكم أقوى دولة إسلامية أو أقوى دولة على وجه الأرض، مع بعض الصحابة كان قاعد كده في مجلس إيماني بيتسامر معهم تسامر الإيمان إن صح التعبير. فقال لهم سيدنا عمر رضي الله عنه تمنوا. سيدنا عمر قاعد كده في مجلس بيقول للصحابة كل واحد يتمنى أمنية. شوف بقى كل واحد هيتمنى إيه. تخيل كده أنت قاعد مع سيدنا عمر وبيقول لك تمنوا. فأحد الصحابة تمنى أن يكون ملء هذا البيت اللي هو بيت الخلافة ذهب فينفقه في سبيل الله. فسكت سيدنا عمر وقال تمنوا. فقال آخر أما أنا فأتمنى أن يكون ملء هذا البيت جواهر فأنفقها في سبيل الله. فسكت سيدنا عمر قليلا ثم طأطأ رأسه وقال تمنوا. فقال والله يا أمير المؤمنين ما تمنينا أكثر من هذا أو ما تمنينا بعد هذا. فقالوا له طيب يا أمير المؤمنين لقد تمنينا فتمنى أنت بقى اللي تمنى الدور عليك. فقال أما أنا فأتمنى ملء هذا البيت رجال مثل أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وخالد بن الوليد فأستعملهم جميعا في طاعة الله. سبحان الله، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيقن أن راجل واحد يستطيع أن يبني أمة كاملة، ولكن لو صحت تلك الرجولة، وأن ذهب الدنيا كله ما يستطيعش أن يؤثر في واقع الأرض كتأثر رجل واحد صحت رجولته كما ذكرنا. سيدنا عمر رضي الله عنه شرب هذا المعنى من مدرسة النبوة صلوات الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن المدرسة التربوية حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. سيدنا عمر عرف ان الناس هتبقى كتير، ولكن صعب قوي ان انت تختار من الكتير ده راجل يبقى راجل بأمة، راجل يشيل هم هذا الدين ويعمل على التغيير ويعمل للإسلام. فكما ذكرنا قبل هذا ان يكون يعيش بالإسلام وللإسلام، يكون إسلام بيمشي على الأرض. وسيدنا عمر لا يخفى على الجميع انه كان واحد من هؤلاء الرجال الرواحل اللي كتبوا بدمائهم وبذلهم اخطر واهم فصل من فصول قصة هذا الدين. نعم قصة هذا الدين. فكان تعالوا بقى نسمع وصف سيدنا عبد الله بن مسعود على تعليقا على هذا الكلام واستصاق ربنا سبحانه وتعالى للصحابة ولقلوب العباد. فسيدنا عبد الله بن مسعود بيصف هذا الوصف فيقول عن هؤلاء الرجال الأفزاز إن الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ما بتصلوش على النبي ليه يا جماعه؟ يلا احنا اتفقنا بقى من المره اللي فاتت عايزين كده ان شاء الله ناخد حسنات نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر ربنا كده بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى يتغمدنا برحمته ان شاء الله ويتقبل هذه الكلمات. سيدنا عبد الله بن مسعود لما بيصف هذا الامر فيقول ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه. ياه شوف المعنى وشوف الوصف الدقيق. تخيل لو ربنا سبحانه وتعالى الآن ينظر إلى قلبك من فوق 7 سماوات، يا ترى هيكون في قلوبنا إيه لما ربنا سبحانه وتعالى ينظر ليه؟ يا ترى ربنا سبحانه وتعالى لما ينظر لقلوبنا دلوقتي من فوق 7 سماوات أو ينظر في قلوب العباد الآن، هيا ترى أن هيلاقي وهينظر وهيجد ربنا سبحانه وتعالى في قلوبنا الحرص والهم على العمل لهذا الدين؟ هيلاقي في قلوبنا حرقة حقيقية للبذل والتضحية من أجل هذا الدين؟ ولا ترى إيه اللي هيلاقيه في قلوبنا عندما ينظر الله سبحانه وتعالى في قلوبنا الآن وينظر في قلوب العباد؟ يا ترى ربنا سبحانه وتعالى هيصطفينا لهذا الأمر؟ خدوا بالكم يا جماعة إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مش بالفهلوة ولا على رأي الدكتور حازم جزاه الله خيرا ولا بالدراع، هي مش بالدراع، هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى واختيار من الله سبحانه وتعالى. فالعمل لدين الله اصطفاء محض من الله سبحانه وتعالى. فعايزين نري الله سبحانه وتعالى من قلوبنا الصدق والإخلاص وحرقة حقيقية على هذا الدين عشان ربنا سبحانه وتعالى يصطفينا للعمل لدين الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله في غضون 25 سنة وبعد ان استقرت حقيقة هذا النور في قلوب تلك السلة المؤمنة التي وجدت على ظهر الأرض، وانطلقت الجيوش تفتح البلاد جيوش الإسلام وتعلي راية التوحيد وتعيد الإنسان للإنسان مرة أخرى الكرامة بعد ما ضاعت في جاهلية الكفر والظلام والعياذ بالله. وفي هذا الوقت كما تعلمون سقطت إمبراطورية فارس وبعدها على طول أو تبعتها إمبراطورية الروم، وأصبحت شمس حضارة الإسلام وبزوخ شمس الإسلام تشرق مرة أخرى على العالم وتعطيه من دفء هذا الإيمان وهذا الدين تماما كما وصف سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه هذا المشهد لرستم قائد الروم لما قال له ما الذي جاء بكم. رستم كان بيقول لسيدنا ربعي بن عامر ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ فقال في كل ثبات سيدنا ربعي بن عامر كان فاهم رسالته، كانوا أصحاب رسالة فاهمين دورهم كويس قوي، وقبل ما كان يفهموا إيه هو دورهم كانوا فاهمين حقيقة هذا الدين، كانوا فاهمين دين وعايشين دين، فعرفوا يطبقوا ويترجموا هذا الدين اللي عايشينه لأرض الواقع، فبالتالي كانوا إسلام بيمشي على الأرض، كانوا فاهمين الرسالة. فقال في كل سادات الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كانوا فاهمين حقيقة هذه الرسالة، كانوا فاهمين دور كل واحد فيهم، وبعد كده انتصروا. وبهذا الفهم هيمنت شريعة الإسلام على الدنيا وعلى العالم، وانتصروا في ميادين الحضارة والعلم كما انتصروا من قبل في ميدان الجهاد والاستشهاد والتضحية والبذل لهذا الدين. وبعد كده دار الزمان وتحقق ما كان يخشاه فاروق هذه الأمة يوم أن خرج إلى الشام ليستلم مفاتيح بيت المقدس بعد أن فتحتها كتائب رجال المسلمين الأفذاذ، فقال إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. هي دي القضية يا جماعة، إن احنا عزتنا الحقيقية هي عزة الإسلام والاستمساك بهذا الدين. بعد كده حصل انحراف للمسلمين وأصبحت قوتهم وعزتهم في انحدار، وأداروا الشريعة وأداروا لشريعة ربنا سبحانه وتعالى الظهور، فحقت عليهم سنة الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهنا سقطت راية قيادة البشرية من أيدي المسلمين لتقع في أيدي من لا خلاق لهم ليذيق البشرية عامة والمسلمين خاصة سوء العذاب. وبكده النبي صلى الله عليه وسلم أو تحققت نظارة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أن الأمم ستتداعى عليكم كما تتداعى الأكل على قصعتها. وهنا الصحابة سألوا قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ الصحابة كانوا متخيلين القضية قضية عدد وقضية عتاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ليهم القضية فيقول لهم لا القضية مش قضية عدد، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. نعم النهاردة جماعة في زمن انكسار الأمة وضعفها وهوانها على العالمين بيقف الإسلام ليبحث عن أمثال هؤلاء الرجال، رجال الأفذاذ الذين ضحوا بكل غال ونفيس، الذين على أكتافهم تنصر الدعوات وترفع الرايات. فهذا الدين لم يكن يوما في حاجة إلى الرجال الذين يحملون همه كحاجته إليهم في هذه الأيام. النهاردة جماعة كلنا شايفين الواقع الإسلامي عامل إزاي، وكلنا شايفين واقع الإسلام عامل إزاي، وواقع الدعوة عامل إزاي. إحنا النهاردة محتاجين نقف مع الإسلام، نقف للإسلام، نقف ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. ومع هذا لا تزال الأمة تخرج الرجال تلو الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم بيشهد بهذا وبيقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يخرج في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة. ولكن يا ترى أنت هتكون من هذا الغرس؟ أنت هتكون من هذا الغرس؟ هتكون من الناس أو هتكون من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصطفيهم وبيختارهم وبيستعملهم في طاعته وبيستعملهم في الدعوة إلى الله؟ ولا والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، هنكون من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن يستعملهم ولا يريد أن هو يصطفيهم ويستخدمهم لنصرة هذا الدين. خذوا بالكم يا جماعة أن هذا الغرس والناس اللي سبقوك في هذا الغرس واللي سلك طريق الله سبحانه وتعالى بعد أن استيقظ النور، نور الإيمان في قلبه، ودعت حياة الغفلة وحصل ليك هزة إيمانية غيرت مفهوم الحياة في قلبك ومفهوم الحياة في عقلك، وبعد كده خدت الخطوات الإيجابية في الطريق وأصبحت مصحف بيمشي على الأرض أو مصحف بشري إن صح التعبير، بتعلن في كل لحظة فيها وانت ماشي وسط الناس قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بهذه الحياة أصبحت تريد أن أنت تعمل لدين الله سبحانه وتعالى. والله إني لأرى الآن بذورا جديدة لأبي عبيدة بن الجراح ولسيدنا معاذ بن جبل ولسالم بن أبي حذيفة ولسيدنا خالد بن الوليد ولسيدنا عمرو بن العاص ولسيدنا القعقاع بن عمرو وغيرهم من عمالقة الرجال الأوائل اللي حملوا راية هذا الدين. أيوة حملوا راية هذا الدين. في الصحوة الإسلامية دلوقتي يا جماعة شايفين نماذج مصغرة لهؤلاء الرجال، شايفين ناس وشايفين إخوة وشايفين أخوات بتسلك هذا المسلك وبتمشي في هذا الطريق. فيا له من دين لو أن له رجالة، يا له من دين تعب من أجل سيدنا آدم وناح لأجله نوح ورمي من أجله الخليل إبراهيم في النار وأضجع للذبح إسماعيل وبيع من أجله يوسف بثمن بخس دراهم معدودة ثم لبس في السجن بضع سنين ونشر من أجله بالمنشار زكريا وذبح في سبيله السيد الحصور يحيى وقاس من أجله الضر أيوب وزاد في سبيله على المقدار بكاء داود وصار لأجله مع الوحش عيسى وعالج الفقر وأنواع الأذى في سبيله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا له من دين لو أن له رجالا. من أجل هذا الدين نطق بلال، سيدنا بلال رضي الله عنه أحد، ولضريبة عشقه طعنت سمية رضي الله عنها في موضع عفتها فكانت أول شهيدة في الإسلام، وترك لأجل هذا الدين صهيب الرومي ماله كله لقريش ولحق بقافلة المهاجرين فقيل له ربح البيع أبا يحيى. في سبيل هذا الدين أضجع خباب بظهري على الجمر الملتهب حتى سال منه الودك فأطفأه. من أجل هذا الدين وفي محبة هذا الدين سالت دماء جعفر الزكية وقطعت أعضاء مصعب بن عمير الطاهرة ومثل بجسد أسد الله حمزة بن عبد المطلب. من أجل هذا الدين صاح ابن النضر رضي الله عنه وقال واهن لريح الجنة وفداء لشريعة هذا الدين قطع لحم خبيب بن عدي وهو يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. نعم، من أجل هذا الدين يا جماعة صرخ قطز وإسلاماه، وفدى عقيدة هذا الدين أعلنها صلاح الدين صريحة: كيف أضحك والأقصى أسير. من أجل هذا الدين تشقق ظهر الإمام أحمد بن حنبل من قطر الجلد بالصياط، وفي سبيل عقيدة هذا الدين أمضى شيخ الإسلام ابن تيمية نصف حياته في سجن القلعة وهو يقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه. من أجل هذا الدين سالت دماء الأسد الشهيد نحسبه كذلك ولم نزكيه على الله أحمد ياسين، وأرهقت في سبيله دماء أسد غزة عبد العزيز ومن قبلهما بطل الإسلام عز الدين القسام. من أجل هذا الدين دفع كل ضريبة لمن أراد أن يبذل لهذا الدين. الدين ده جماعة الدين الخاتم الذي ارتضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سنوات، وارتضاه للبشرية شرعة ومنهاجة، تشريع أحكم الحاكمين الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا جماعة كل من آمن بهذا الدين وأدرك عظمته وبهاؤه وجلاله لابد أن يتخلل حبه سويداء قلبه، ومش بس كده ده يملك قلبه كله لدرجة ان هو يجتهد ويبذل كل الجهد في العمل لنصرة هذا الدين. كان الواحد من هؤلاء الرجال الأفزاز اللي احنا عمالين نتكلم عنهم من ساعتها كان أمة، كان الرجل الواحد من هؤلاء الرجال الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه يعلم قيمة ما معه من بضاعة لهذا الدين ويقدر هذا الدين حق قدره. وليه لأ؟ وهو قد رأى بأم عينه تلك المعجزات البشرية التي صنعها هذا الدين من رجاله عندما حملوا أمانته وتمثلوا واقعا حيا ينطق بعظمة هذا الدين ويشهد بريادته وسيادته. يا جماعة هذا الدين نقل هؤلاء الرجال نقلة بعيدة وارتقى بهم مرتقا صعبا يكاد يعجز العقل عن مجرد تخيله، فمن بضع شراذ متفرقة متناحرة يقتل بعضهم بعضا إلى عمالقة وسادة وقادة يحسب لهم العالم بأسره 1000 حساب. العالم كله بيعمل لهؤلاء الرجال القليلين 1000 حساب. نعم تعالوا سريعا عشان تعرفوا قد ايه العالم كان بيعمل 1000 حساب لهؤلاء الرجال. هنسرد سريعا كده في زمان العزة، عزة الإسلام في الزمان الذي استعصم فيه المسلمون بدينهم واستناروا بشريعة الله سبحانه وتعالى، وكانت كتائب الرجال من حراس العقيدة وحماة الإسلام ملء عين العالم وسمعه وبصره. أينعت ثمار شجرة الإسلام وآتت أكلها من صنوف النصر والتمكين والعزة والرفعة كل زوج بهيج. ودي لقطات سريعة هنعيش معها دلوقتي لما كان عليه آباؤنا من عز وتمكين. حصل لهم عزة وتمكين انت يا جماعة لما اتقنوا فن حمل امانة هذا الدين، لما فهموا حقيقة هذا الدين، لما عاشوا بهذا الدين ولهذا الدين، فكانوا اسلاما بيمشي على الارض، عاشوا للاسلام وبالاسلام. جت فترة من الفترات انجلترا استحقت لقب الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. هذا اللقب وإن كان إنجلترا استحقته في زمن الاستعمار أو فترة زمنية معينة، ولكن نقول لله سبحانه وتعالى إن دولة الإسلام في زمان العزة سبقت تلك الإمبراطورية المزعومة في استحقاق حيازته عن جدارة واقتدار، حيث بلغت سعة الدولة الإسلامية في زمان العزة من حدود الصين شرقا إلى حدود الأندلس غربا. متخيلين يا جماعة؟ متخيلين؟ وتعالوا نشوف أحد الخلفاء، خلفاء زمان العزة، وهو أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله، ذلك الخليفة العباسي الصالح اللي شوه اسمه وشوه زمانه عن عمد من قبل المستشرقين، اللي كان بيحج سنة وبيغزو في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله سنة أخرى، فكان سنة بيحج وسنة بيغزو. بينظر يوم من الأيام لشرفة قصر الخلافة الإسلامية، فبيشوف سحابة كده مرة أمام القصر فيفتكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه وعلى أمة الإسلام من سعة دولة الإسلام، فيخاطب تلك السحابة العابرة ويقول لها: أيتها السحابة أنطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك إن شاء الله. خلاص انت روح أي مكان كده كده هيجيلي الخراج بتاعك شئت أم أبيتي إن شاء الله. وفي زمان العزة عندما كان بيتعرض كلب من كلاب الروم لامرأة مسلمة كان في بلدة اسمها عمورية، فأسروها وسجنوها وبدأوا يسيموها سوء العذاب، ومن خلف قضبان الألم وفي ظلمة الليل البهيم تنطلق من فم تلك الأخت المؤمنة صرخة، ولكنها صرخة استغاثة بخليفة المسلمين المعتصم، تشق أرجاء الفضاء حتى تقطع آلاف الأميال لتصل إلى قصر المعتصم، فتقرع أذن المعتصم هذه الصرخة وهي تقول: ويا معتصماه. وعلى الفور يجيش المعتصم الجيوش وينطلق لنبذة تلك المؤمنة أو تلك المسلمة المؤمنة العفيفة، فيفتح البلاد ويغزو عمورية حتى يصل إلى تلك الأخت المؤمنة ويقول: ها أنا المعتصم لبيك يا أختاه، ها أنا المعتصم لبيك يا أختاه. وأيضا في زمان العزة زمان هارون الرشيد لما كان فكر بس نقفور ملك الروم ان هو زي ما بيقولوا كده يلعب بديله، وبعت كتاب لهارون الرشيد خليفة المسلمين، فقال له كده: قرأت كتابي هذا؟ فإذا قرأت كتابي هذا فرد علينا أموالنا، أموال اللي هي كانت بتاعة الجزية، فرد علينا أموالنا وافدي نفسك وإلا فالسيف بيننا وبينك. خلاص ده بيعلنها بقى، يعني ايه؟ افدي نفسك، رد لنا اموال اللي احنا دفعناها وافدي نفسك والا الحرب منا. اول لما قرأ هارون الرشيد هذا الكتاب وهذه الرسالة استشاط غضبا وكتب على ظهر الكتاب، حتى ما جابش كتاب تاني وكتب عليه او رسالة تانية وكتب عليها، على نفس الكتاب قلبه وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم، يا ابن الكافرة لقد قرأت كتابك، والجواب ما ترى لا ما تسمع، والجواب ما ترى لا ما تسمع. وفعلا عمل جيش أوله كان عند نقفور وآخره في بلاد المسلمين، وما كان لنقفور إلا أن دفع الجزية وهو صاغر، وانصاع بعد ذلك لإمبراطورية الإسلام. نعم هو ده جماعة زمان العزة، زمان عزة الإسلام لما كان فيه رجال بتحمل راية هذا الدين، لما كان في رجال بيضحوا بكل غال ونفيس من أجل نصرة هذا الدين. طيب عشان يا جماعة نبدأ ناخد خطوة عملية لاسترجاع هذا الأمر، وإن احنا ندرك هذا الأمر ونحاول نساعد إن شمس الإسلام يعني تشرق من جديد، لابد لنا إن احنا نكون على مدى المسؤولية ونستشعر فعلا المسؤولية تجاه هذا الدين، ونرفع شعار رفعه أبو بكر الصديق من قبل، وهو شعار أينقص الدين وأنا حي. الشعار ده يا جماعة سيدنا أبو بكر الصديق رفعه في وقت كان من أشد الأوقات اللي مرت على الأمة الإسلامية، وكان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما لا يحمد عقباه، ألا وهو ارتدت جزيرة العرب عن الإسلام عن بكرة أبيها. كل جزيرة العرب بلا استثناء ارتدت عن بكرة أبيها، ما عدا يعني أعداد قليلة جدا من المسلمين، وكان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سيدنا ربنا سبحانه وتعالى يقيد سيدنا أبو بكر لنصرة الدين، فوقف لتلك الفتنة القوية والتي يعني كانت من أصعب الفتن اللي مرت على الصحابة، وقال كلمته الشهيرة: لقد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ واهن يا ابن الخطاب. وهنا الكلمات دي يا جماعة أصبحت سنة وقانون من قوانين المؤمنين، بل شعار لكل رجال لكل رجل من رجال الإسلام في جميع الأعصار، وكانوا بيقولوا بلسان الحال قبل لسان المقال: أينقص الدين وأنا حي. سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه ألهى حينما وقف يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في محنة خلق القرآن. أينقص الدين عن حي؟ ترجمها صلاح الدين إلى جهاد، فكان لا ينزل من على فرسه إلا الإمامة حتى تقوست قدماه من ركوب الخيل، ففتح الله على يديه وحرر المسجد الأقصى الأسير. أينقص الدين عن حي؟ لابست سويداء قلب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عندما رأى ضياع الدين وضياع العقيدة، فكان يطوف في البلاد وعيناه تذرف من الدمع وهو يقول وينادي يا للإسلام يا للإسلام. فأعاد الله سبحانه وتعالى به دولة الإسلام في شبه الجزيرة العرب في شبه الجزيرة العربية، وأصبح من مجددي مجد الإسلام في عصرنا الحديث. أينقص الدين وأنا حي؟ هذا الشعار اللي تربى عليه أشبال فلسطين، فوقفوا يعلمون الأمة كلها كيف تكون الرجولة، وأدلوا بالحجارة نواصي إخوان الكردة والخنازير من الصهاينة الملاعين. أينقص الدين وأنا حي؟ هذا الشعار الذي ولا بد أن يحمله فرسان الإسلام في هذا الزمان حتى ينصر الله سبحانه وتعالى بهم الدين ويعز الله سبحانه وتعالى بهم هذه الشريعة. هذا الشعار الأول اللي لابد أن هو يكون شعار يحمله فرسان الإسلام في هذا الزمان. الشعار الثاني اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهاردة يا جماعة، شعار رفعه السلطان المظفر قطز، ولكن المرة دي رفع الشعار في وقت عصيب جدا جدا جدا، الوقت اللي خطر من أشد المخاطر التي مرت بالأمة الإسلامية، وكان خطر لا يعني لا لم يبق في بلاد المسلمين الأخضر ولا اليابس، إنه خطر التتار. التتار يا جماعة يعني تلك الأمة الهمجية الوثنية، لما جت بلاد المسلمين سقطت أمامهم كل حصون المسلمين، وأبيدت الخلافة العباسية وقتها، وسحقت كل الجيوش الإسلامية أمامهم، بل وتخاذل الجميع ما بين مستسلم وهارب. وقتها جماعة ذبح ملايين المسلمين في سائر أقطار الإسلام، ولم يبق إلا الحصن الأخير. الحصن ده جماعة كان مصر. الحصن الأخير اللي تصدى لمواجهة التتار كان مصر، وكان على رأس هذه الدولة مصر يعني كان سيف الدين قطز. فهنا جت رسالة ملك التتار لسيف الدين قطز، وكان فيها رسالة أو لهجة تهديدية شديدة بيهدده وبيخيره ما بين التسليم، تسليم البلاد وطبعا في ذلة مشينا دون قيد أو شرط، ما يشرطش ولا يقيد، يسلم إما التسليم أو التدمير الشامل الذي لا يبقي ولا يضر. نعم، إما التسليم أو التدمير. وهنا يبلنا حقيقة سيف الدين قطز، وهو في حقيقة الأمر الأمير محمود ابن جلال الدين الخوارزمي سليل ملوك الدولة الخوارزمية، اللي شرب حب الجهاد منذ الصغر وتربى على عشق هذا الدين حتى النخاع، فما عاد يعرف له غاية في هذه الحياة إلا إعلاء كلمة الله. وقتها جمع سيف الدين قطز مجلس الوزراء وأمراء الجيوش وقرأ عليهم نص الرسالة، فما وجد منهم إلا تخاذل وتردد عن رفع راية هذا الدين في ذلك الموقف العصيب. فانطلقت كلمات نورانية لتوقظ النائمين وتوقظ الهمم وتقوي العزائم، فقال أنا ألقى التتار بنفسي، ومضى يثير فيهم حمية الإيمان ويقول لهم يا أمراء المسلمين، لكم زمان تأكلون من بيت المال وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه إليهم، فمن اختار الجهاد فليصحبني، ومن لم يختار ذلك يرجع إلى بيته، وإن الله لمطلع عليه وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين عن القتال. ثم على صوت سيف الدين قطز واشتد بالبكاء وهو يقول يا أمراء المسلمين، من للإسلام اليوم إلا نكن نحن، يا أمراء المسلمين، من للإسلام اليوم إلا لم نكن نحن. ومن هنا جماعة نعلنها ونقول يا إخوة ويا أخوات، من للدعوة اليوم إلا لم نكن نحن، من للإسلام اليوم إلا لم نكن نحن، من لأراضينا التي اختصبت وأعراضنا التي انتهكت إلا لم نكن نحن، ما لهذا الدين الجريح يضمد جرحه ويكفف دمعه إن لم نكن نحن، من لأطفال يتامى ولشيوخ مستضعفين إن لم نكن نحن، من لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحارب وعرضه الذي يحاول الكلاب أن تنهشوا في صحفهم وإعلامهم إن لم نكن نحن، من لمحارم الله التي انتهكت إن لم نكن نحن، من لمعاصي الله ومعصية الله التي ترتكب إن لم نكن نحن، من لأمتنا التي تعاني القهر والانحطاط والتخلف والانحراف والضلال والفقر والجوع إن لم نكن نحن. فما المعنى بأن نحيا ولا نحيي بندينا؟ وما المعنى بأن نجتر مجدا ماضيا حينا وحينا نطلق الآهات ترويحا وتسكينا؟ فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين؟ ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أنانينا؟ ومن للحق يجلوه إذا كلت أيدينا؟ من للإسلام إن لم نكن نحن؟ من لهذه الدعوة إن لم نكن نحن؟ وهنا نقف وقفة ونقول كتير من الشباب وكتير من الإخوة والأخوات وللأسف الشديد فاهمين ان وظيفة الدعوة الى الله وتبليغ دين الله سبحانه وتعالى هي ما هي الا وظيفة للدعاء والعلماء من حملة الاقلام او اصحاب المنابر او حتى من اللي ربنا سبحانه وتعالى اتاهم نصيب كبير من العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يجي على طول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع هذا الوهم وهذه الشبهة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي ومالي بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية ولو آية. يا جماعة مفيش مننا مفيش مسلم على وجه الأرض مش عارف آية سواء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش حافظ آية واحدة، مش حافظ سورة الفاتحة، مش حافظ سورة الصمد، مش حافظ المعوذتين، مش حافظ اي ايه يا جماعه في كتاب الله، مش حافظ اي حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش حافظ سوره الاخلاص. يا جماعه الصحابه كانوا بيملكوا ايه من العلم لما خلطت بشاشه الايمان قلوبهم وانطلقوا يحملون الهدايه للناس وياخذوا بايدي الناس لهذا الدين؟ سيدنا ابو بكر يا جماعه كان حافظ ايه من القران ومن السنه في اول يوم ليه في هذا الدين، وراح وجاب معاه نص العشر المبشرين بالجنه ليعلنوا شهاده التوحيد امام النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه. يا جماعه سيدنا سعد بن معاذ كان حافظ ايه من العلم وكان عارف ايه في العلم لما اسلم على يديه قوم من الاوس. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان يعرف إيه في الدين لما جاء لقبيلة غفار وقد أسلمت كلها وأعلنت دخولها في هذا الدين على يديه. يا جماعة قضية العمل للدين ما فيش فيها عذر لأي مسلم مهما كان حظه من العلم أو سواء على مستوى المهنة بتاعته أو مستواه المادي أو الاجتماعي. وظيفة تبليغ هذا الدين وظيفة كل المسلمين سواء كان صغير أو كبير، حاكم أو محكوم، وزير أو غفير، ذكر أو أنثى، أنت مسلم إذن أنت داعية، أنت مسلم إذن أنت داعية. فنقول إن هذا حمل هذا الدين وحمل تبليغ هذه الأمانة وظيفة كل المسلمين زي ما قلنا سواء كان صغير أو كبير، حاكم أو محكوم، وزير أو غفير، ذكر أو أنثى. فلا تنسى أنت مسلم إذن أنت داعية، أنت مسلم إذن أنت داعية. فتبليغ هذا الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حصري على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تنسى أنت مسلم إذن أنت داعية، حتى ملوش عذر أمام الله سبحانه وتعالى في ترك العمل من أجل نصرة هذا الدين. فأي إنسان ترك حمل هم الدين والعمل من أجل نصرة هذا الدين بحجة التقصير والعصيان والذنوب فده أضاف على نفسه تقصير إلى تقصير، وزاد على المعصية اللي هو عاملها أو الذنب اللي هو بيعمله ذنب آخر وهو ترك تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. وهناخد موقف بسيط جدا من فهم الصحابة لهذا المعنى إن حتى المقصرين والمذنبين ما لهمش عذر أمام الله سبحانه وتعالى في نصرة هذا الدين. هو سيدنا أبو محجن الثقفي رضي الله عنه لما كان قبل الإسلام كان مدمنا للخمر وكان ما بيفرقش الخمر أبدا سواء على الصباح أو المساء، على طول كان الخمر معاه، كان لا يترك الخمر أبدا. فبالتالي إن شاء الله بإذن الله نكمل إن شاء الله أخونا أبو يحيى إن شاء الله. فما كانش بيترك ولا يفارق الخمر أبدا، فلما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بهذا الدين ودخول الإسلام استقام على شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن كان بيضعف أحيانا وبيرجع لتلك العادة اللي هي شرب الخمر، ولكن سرعان ما كان يعود لربنا سبحانه وتعالى إلى ربه تائبا نادما على تلك السقطات وتلك الغفلة. وفجأة أو في يوم من الأيام جماعة نادى المنادي إلى الجهاد في سبيل الله في زمان خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم بيجيشوا الجيوش وبيجهزوا لهذه المعركة، وفي طريقهم نحو القادسية لرفع راية الإسلام في بلاد فارس. وسيدنا أبو محسن الثقفي لبى هذا النداء، نداء الجهاد في سبيل الله، وهنا وهو مع الجيش ورايح يفعل يعني ذروة سنام الإسلام، أعلى عمل في هذا الإسلام في هذا الدين وهو الجهاد في سبيل الله، تغلب نفسه ويقع في شرب الخمر وهو مع الجيش وهو رايح يجاهد في سبيل الله وهو يفعل ذروة سنام الإسلام. وهنا يقرر سيدنا سعد بن أبي وقاص إن هو يجيبه ويمنعه من دخول المعركة ويمنعه من القتال والجهاد في سبيل الله، ويأمر سيدنا سعد بن أبي وقاص إن هو يقيد بالسلاسل ويغلق عليه في الخيمة. ولما بدأ القتال يشتد وسمع سيدنا أبو محجن الثقفي صهيل الخيول وصيحات الأبطال ما قدرش يصبر، وخصوصا إن هو اشتاق للشهادة كما اشتاق إلى خدمة هذا الدين وبذل الروح في سبيل إعلاء هذا الدين، وإن كان مذنب وإن كان مدمن للخمر إلا أنه مسلم يحب الله ورسوله. وفجأة يرى تقهقر للمسلمين ويرى أن خلاص الأعداء هتبدأ تهجم على جيش المسلمين، وشاف ثغرات في وسط الجيش المسلمين، فبدأ يخاطب امرأة سيدنا سعد بن أبي وقاص ويناديها عشان تفك القيد اللي سيدنا سعد بن أبي وقاص خلاه عليه اللي هو قيد السلاسل، وان هو تديله فرس سيدنا سعد اللي هو البلقاء، وقال لها لو ربنا سبحانه وتعالى رزقني الشهادة فهو ما أريد، وإن بقيت فلك علي عهد الله وميثاقه أن أرجع حتى تضع القيد في رجلي، وما يزال يرجوها ويناشدها حتى فكت القيد واديته وأعطته البلقاء. لبس الدرع وغطى وجهه بالمغفر ثم قفز كالأسد على ظهر هذا الفرس وألقى بنفسه بين يدي الكفار وحمل على القوس حتى فتح الله سبحانه وتعالى على يديه، وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه، ومدى أبو محجن الثقفي يقاتل ويبذل روحه رخيصة في ذات الله. سيدنا سعد كان مصاب بجروح وما قدرش ينزل لساحة المعركة، وكان بيرقب القتال من بعيد، فلما رأى أبو محجن عجب من قوة هذا من قوة قتاله ولهذا الضرب، فكان يقول والله لهذا ضرب أبو محجن والكر كر البلقاء اللي يفرض سيدنا سعد، وأبو محجن في القيد والبلقاء في الحبس. ما كانش يعرف مين الرجل ده، بس هو عارف ان القتال ده قتال أبو محجن الثقفي، وان هذا الكر كر البلقاء اللي يفرض سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. ولما انتهى القتال رجع تاني سيدنا أبو محجن الثقفي إلى سجنه وقيد نفسه بالسلاسل، وسيدنا سعد بن أبي وقاص بعد كده زوجته أخبرته باللي حدث، فقطع عهد على نفسه إن هو ما عادش يقيد سيدنا أبو محجن تاني ولا يجلده في الخمر أبدا. وهنا عاهد سيدنا أبو محجن الثقفي سيدنا سعد بن أبي وقاص إن هو لا يشرب الخمر بعد ذلك. الشاهد يا جماعة من الكلام إن إحنا دلوقتي ملناش عذر أمام الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو محجن الثقفي كان فاهم طبيعة هذا الدين، وإن هو فاهم إن هو راجل بيحب ربنا سبحانه وتعالى وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم وبيحب نصرة هذا الدين، وإن كان مذنب وإن كان يقع في الكبيرة، ولكنه يحب الله ورسوله ويحب نصرة هذا الدين. اللي أنا عايز أقوله إن إحنا ملناش عذر أمام الله سبحانه وتعالى، سواء بحجة كلة العلم أو بحجة التقصير في الذنوب والمعاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وهنا يا جماعة يعني نخش بقى على نقطة تانية، وهي نقطة مهمة جدا، اللي هي قضية الشبهات اللي بتيجي عند كتير من الناس. انتوا معايا يا جماعة؟ يعني انا حاسس ان يعني ايه، عايز كده يبقى فيه تفاعل بين اللي سمعني يكتب واحد، يعني معلش كده يا جماعة اللي سمعني يكتب واحد. جزاكم الله خيرا. طيب يبقى احنا دلوقتي وصلنا ان احنا ملناش عذر امام الله سبحانه وتعالى، سواء اللي هيقول انا قليل العلم خلاص بلغه عني ولو آية، سواء اللي قال انا مذنب ومقصر هقول لك اعمل زي سيدنا ابو محجن الثقفي، حتى وان كنت مذنب او مقصر ملكش حجة امام حجة قدام ربنا سبحانه وتعالى لنصرة هذا الدين. ومش بس كده، ده انا هقول لك كمان ان انت لو عايز ذنبك ربنا سبحانه وتعالى يغفره لك وتنال محبة الله سبحانه وتعالى وتنال اعلى درجات الجنة واحسن رفقة في الجنة، عليك بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي بيأمرنا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدنا بالجنة، ومش بس كده برفقة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يعني اللي عايز يا جماعة أعلى درجات الجنة وعايز رفقة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين والشهداء، عليه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يسلك مسلك صلى الله عليه وسلم. قال تعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ابن القيم رحمه الله بيقول لا يكون من أتباعه أي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فهؤلاء خلفاء الرسل حقا. يعني لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك ادعو الى الله سبحانه وتعالى. وخصوصا يا جماعة ان الدعوة الى الله من الاعمال الصالحة، يعني انت ما تظنش ان الدعوة الى الله دي يعني ده عمل صالح من وسط اعمال الدين. الدعوة الى الله عمل صالح ضمن اعمال الدين، ضمن البضع وسبعون شعبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم. مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاهم لا اله الا الله قول لا اله الا الله وادناهم ان مطرت الاذى عن الطريق. الدعوة الى الله شعبة من شعب الايمان. اذا فالدعوة الى الله اصلا بتزود ايمانك لانها عمل صالح، والعمل الصالح بيزود الايمان. اذا لو انت عايز ايمانك يزيد او عايز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك اللي يحصل تدعو الى الله سبحانه وتعالى. انت مسلم اذا انت داعية، ومن اكل مداخل الشيطان على العبد حاجة اسمها في القواعد التربوية والقواعد الايمانية الهجمة المرتدة الايمانية، اللي هي قصة ادعو غيرك. عايز الشيطان ما يجيلكش في ذنب معين، ادعو الناس لترك هذا الذنب. يعني انت مثلا بتقع في ذنب معين ونفسك ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك فيه، جرب كده ان انت تدعو الناس لترك هذا الذنب. صدقني ان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيجعل هذا الامر ان يكون، وهذه الدعوة ان يكون انها تكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يعصمك من هذا الذنب. وفي شبهة تانية برضه يا جماعة بتيجي على كثير من العاملين لدين الله وخصوصا الاخوة والاخوات، دايما يقولوا احنا حاسين ان احنا منافقين، انا حاسس ان انا منافق، حاسس ان انا بدعو الناس لحاجة وانا ما بعملهاش. اقول لك ان انت لو دعيت الى الله سبحانه وتعالى فدي علامة من علامات الايمان، وفرق واضح بين الايمان والنفاق. تعالى كده اسمع بقلبك كلام ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. شوف يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى سمى الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مؤمنين. تعالى بقى شوف الوجه الثاني كما سمى الله سبحانه وتعالى الذين ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر منافقين. قال ربنا تبارك وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. تخيل يا جماعة، يعني انت لو بتقول انا حاسس ان انا منافق والشيطان داخل لك من هذا المدخل، قل له لا، ده لو انا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر يبقى انا من المؤمنين، والعكس لو انا سكت عن المنكر بل امرت بالمنكر ونهيت عن المعروف يبقى انا من المنافقين. هو ده الحد ما بين الايمان والنفاق يا جماعة، وان الدعوة الى الله علامة من علامات ايمان العبد لكل من قام بالدعوة الى الله. طيب ايضا من الحاجات او الشبهات اللي بتيجي على كتير من او في اذهان الاخوه والاخوات، ان هو يقول لك انا حاسس اني ما بعرفش ادعو الى الله سبحانه وتعالى، ما عنديش اسلوب في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، خايف ان انا ادعو الناس فاجي ادعوهم الى الله انفرهم بسبب الاسلوب. اقول لك شعار الاسبوع او فعاليات الاسبوع بتاعت الاسبوع اللي احنا شغالين فيه بتاع الدعوه، شعاره اسمه انت مسلم اذا انت داعيه. بص يا جماعه، الدعوه الى الله سبحانه وتعالى زي ما ذكرنا من شويه، هي مش بس مجرد كلمه بتقولها او خطبه جمعه او درس بتديه، لا اطلاقا، ده جزء من اجزاء الدعوه. يا ريت الاخوه والاخوات بقى يتفاعلوا معانا كده ان شاء الله، واي اخ او اي اخت عندها شبهه بتوقفها عن الدعوه الى الله سبحانه وتعالى تبعتها كده ان شاء الله باذن الله، ونحاول نجاوب على الاخوه والاخوات على الشبهات اللي بتواجههم ان شاء الله في الدعوه الى الله. نسال الله سبحانه وتعالى انه يعني يرزقنا التوفيق والسداد في الاجابه على هذه الاسئله. طيب نرجع نقول ان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى مش بس كلمه مسجد او خطبه جمعه او درس بتديه، لا، الدعوه الى الله سبحانه وتعالى شامل حاجات كتير جدا. يعني تبسمك في وجه اخيك صدقه، وده من الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ان انت تدل الناس على الخير، ان انت تعين الناس على قضاء حوائجهم، دي دعوه الى الله سبحانه وتعالى، ان انت تخالط الناس بخلق حسن، دي دعوه الى الله سبحانه وتعالى، ان انت تكون سمتك راجل صالح، راجل عليك كده سمت الالتزام وسمت الدين، دي دعوه الى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث اللي احنا قايلينه من شويه، أنت بلغوا عني ولو آية، كان في شرح الحديث، في شرح الحديث في فتح الباري، الإمام العيني بيقول ادعوا إلى الله سبحانه وتعالى بأي شيء، بلغوا عني ولو آية، أي ولو آية، يعني أي علامة ظاهرة ولو كانت فعل أو إشارة أو نحوها. لا، تاني الكلام ده يا جماعة، بلغوا عني ولو آية، الإمام العيني بيقول ولو آية، أي علامة ظاهرة ولو كانت فعل أو إشارة أو نحوها. يعني تخيل كده يا جماعة، ربنا ربي يعفينا ويعفيكم، لو واحد يعني أخرس ما بيعرفش يتكلم، عنده إعاقة في الكلام، ممكن يكون داعية إلى الله، ممكن يكون داعية إلى الله بإيه؟ بالإشارة، إن هو يشاور بس كده، يشاور. تخيل كده انت ماشي في الشارع ومش قادر تتكلم ومش قادر تنصح حد، وشفت واحد مثلا ماسك سيجاره، مجرد بس ان انت تشاور له كده على السيجاره دي بايدك، وترفع صبعك للسماء كده على اساس ان هو يبص للسماء، وتشاور له بلأة، يعني دي ما ترضيش ربنا، بالاشاره، يبقى انت كده دعيت الى الله. شفت يا جماعه بساطه الموضوع، الدنيا سهله جدا، بس احنا اللي مكلكعين الدنيا على نفسنا. بلغوا عني ولو آية، الإمام ابن حجر بيقول فليسارع كل سامع بتبليغ ما وقع له من الآية ولو كان قليلا. وطبعا المواقف الكتير اللي بنسمع عنها في الناس اللي ماتت وهي بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ومن يعني سبحان الله من الحاجات المؤثرة جدا، الراجل الكبير كبير السن اللي سمع حديث واحد بس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الراجل خد الكلمه، خد الكلمه دي وبدا كل ما حد يشوفه يقول الحديث ده، لدرجه ان هو داخل يعمل عمليه، ايه اللي حصل؟ وهو الدكتور بيديله حوله البنج، قال له يا دكتور كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقبل ما يديله البنج توفاه الله سبحانه وتعالى، وكانت سبب ان هذا الدكتور يرجع لربنا سبحانه وتعالى لانه كان مفرط في جنب الله. تخيل حديث واحد، اعرف راجل والله اعرفه معرفة شخصية، كان كل اللي بيعمله ان هو بينزل قبل الفجر، كان بينزل قبل الفجر بنص ساعة يكلم الناس ويخبط عليهم في بيتهم عشان يصلوا الفجر معهم. عارفين يا جماعة الراجل ده مات ازاي؟ قبل ما يصلي الظهر دخل صلى الضحى وجدد وضوءه، وهو نازل عشان يصلي الظهر ربنا سبحانه وتعالى قبض روحه. تخيلوا، هو ده يا جماعة عاش على الدعوة لله سبحانه وتعالى ولو بحاجة بسيطة. كان كل الموضوع اللي بيعمله ان هو كان بيدعو الناس لصلاة الفجر بس، ما بيعملش حاجة تانية، ما بيعملش حاجة تانية. ولينا بقى في مواقف كتير جدا في الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم في الدعوة لله بأمور بسيطة وربنا سبحانه وتعالى رزقهم حسن الخاتمة. يبقى مناش عذر أمام الله سبحانه وتعالى، مناش عذر في العلم الشرعي وجاوبنا عليها، مناش عذر في إحساس بالنفاق وجاوبنا عليه، مناش عذر في قضية إن أنا حاسس بالنفاق وجاوبنا عليها. عندنا سؤال من أريد أن أدعو الناس ولكن أحيانا أخجل وأنا بطبعي خجولة طيب قصة الخجل دي يا جماعة خلينا نتكلم بصراحة. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ممارسة. يعني إيه ممارسة؟ يعني أنت النهاردة أو أنت النهاردة هتتكلمي في الدعوة إلى الله مع حد، مش لازم تتكلمي مع 10، مش لازم تتكلمي مع 15، مش لازم تتكلمي في درس في قدامك 15 20 30 50 أخت بتكلمين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ابتديها بواحدة، ابتديها بواحدة صاحبتك تعرفي تكلميها، ابتديها بأختك، ابتديها بوالدتك، اتكلمي معاها، اتدربي على الكلام في الدعوة لله سبحانه وتعالى، وابدأي بحاجات انت عارفاها وواثقة منها، ابدأي بحديث انت اصلا بتردديها في حياتك، ابدأي بالأصول، ابدأي اتكلمي عن الصلاة، انت عارفة الصلاة وعارفة احاديث الصلاة. يبقى اول حاجة ابدأي بعدد قليل، تاني حاجة ابدأي بحاجات انت عارفاها، تالت حاجة زي ما قلنا في البداية الدعوة ممارسة، الدعوة ممارسة عشان تكسر حاجز الخجل ده، او تكسري حاجز الخجل. محتاجة ان انت او محتاجين كلنا ان احنا نتدرب في الدعوة لله سبحانه وتعالى، وما فيش اي مشكلة ان احنا نتكسف لله يا جماعة. ايه المشكلة يعني نهجل لله؟ ده بالعكس ده شرف، شرف ان انا ربنا سبحانه وتعالى ينظر الي من فوق 7 سنوات ويلاقيني مكسوف وباجي على نفسي وبضغط على نفسي وبكسر نفسي عشان اتكلم في دين ربنا سبحانه وتعالى. ويا سلام يا سلام لو بقى حد حرجني او حد مثلا اساء ليا، يبقى انا كده خلاص زي شيخنا الشيخ دكتورنا الجميل الدكتور عبد الرحمن الصاوي لما كان بيقول افضل اتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وادعوا الناس الى الله سبحانه وتعالى لدرجة لحد ما هم يقولوا لك ده الراجل ده مجنون يا عم مشوه من هنا، ساعتها تقول فزت ورب الكعبة، انا خدت اللقب اللي النبي صلى الله عليه وسلم خده من اكتر من 1400 سنة. يبقى اذا يا جماعة مفيش اي مشكلة خالص ان احنا نخجل، دي شعور طبيعي جدا بيجي في النفوس، ولكن الخلل الحقيقي مش ان احنا نخجل، الخلل الحقيقي ان احنا الخجل ده يكون سبب لبعدنا عن الدعوة الى الله. لا، احنا عايزين نكسر من الدعوة الى الله ونتدرب عليها. كان في يعني كان في كتاب كده جميل اسمه التدريب واهميته في العمل الاسلامي بتاع الدكتور محمد موسى الشريف، بيتكلم عن القصه دي ان احنا محتاجين نتدرب في العمل الدعوي، محتاجين نتدرب في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، محتاجين ان احنا ناخد دورات في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. يعني نحن احق بذلك من الناس اللي بتعمل دورات وبتاخد دورات عشان يعني تاخد مراكز اعلى في الدنيا، نحن اولى بذلك منهم. انا طبعا مش بعيب على اللي بياخد دورات، ده بالعكس احنا مسلمين مفروض ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يستعملنا لريادة الدنيا والدين، والدين قبل الدنيا ان شاء الله باذن الله، وريادة الدنيا بالدين. يعني لابد ان احنا نكون من الناس اللي احنا ندعو بوظائفنا ايضا ان شاء الله. زي ما قلنا الدعوة الى الله مش حكر على الدعاء او المشايخ او طلبة العلم، لا، انت مسلم اذا انت داعية، لو انت مهندس، لو انت طبيب، لو انت في اي مكان تدعو الى الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى دي نقطة الخجل ان احنا خلاص مش عايزين، ده شعور طبيعي، ولكن اللي مش طبيعي ان هو يوقفنا عن الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. زي ما ذكرنا ان الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ما هي الا تدريب وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، يبقى نكسر من الدعاء ونكسر من التدريب على العمل الدعوة. طيب الناس كلهم ما بيحبوش الخير، ولما بقول لهم يعملوا حاجة صح يفضلوا يتريقوا ويقولوا خليك في نفسك، خليك في نفسك يا شيخ. زي ما قلنا مفيش أي مشكلة يا جماعة، لا الناس فيهم خير، ولكن الطريقة اللي أنا بدعو الناس إلى الله هي دي اللي بدعو الناس ليها لرب أو بيها لربنا سبحانه وتعالى، هي دي المختلفة يا جماعة. نحن محتاجين نتخير الأسلوب الدعوي اللي احنا بنكلم به الناس. مفيش أي مشكلة إن الناس زي ما قلنا القضية مش قضية شخصية يا جماعة، مش قضية هو بيتريق عليا، ما يتريق عليا، ما أنا إلا مبلغ عن الله ورسوله، ما أنا إلا عبد لله سبحانه وتعالى، يتريق زي ما هو عايز ويعني يقول فيه اللي هو عايزه، بس أهم حاجة أوصل دعوة ربنا سبحانه وتعالى، أهم حاجة أبلغ عن الله ورسوله وأحاول أصلح من أسلوبي الدعوي بحيث إن هو الناس تقبله. وزي ما قلنا خلاص لو في ناس بعدت عني بسبب الاسلوب او نفرت بسبب الاسلوب، اشوف مع ناس تانية اغير اسلوب الدعوي بحيث ان احنا نكسب كل الناس. وخد بالك او خدي بالك من نقطة مهمة جدا، مش شرط انت تكون المدخل للناس دي. يعني ايه؟ يعني اخواني جزاهم الله خيرا، اتعلمنا في الدعوة الى الله ان لو المدعو ربنا سبحانه وتعالى ما فتحش قلبه على ايدك، ما تخليش قلبه يغلق بسببك، سيب قلبه متوارب، سيب قلبه مفتوح، عشان لو حد تاني جه وتكلم معاه عن ربنا سبحانه وتعالى ما تبقاش انت سبب في صده عن الدين وصده عن الهداية. فلو ما قدرناش ان احنا ندعو الناس الى الله سبحانه وتعالى، وما قدرناش ان فتح القلوب يكون على ايدينا، نسيب القلوب مفتوحة لغيرنا يا جماعة. دي نقطة مهمة، ما يبقاش هدفنا ان احنا عايزين نهتدي، عايزين نكلمه وان هو ينصاع لكلامنا، لا ابدا مش شرط. خلاص انا ممكن اكلمه اسلوبي او انا شخصي، او انا ممكن اكون واقع في ذنب او الى اخره من الحاجات اللي بتحيل بينه وبين التوفيق والسداد، فبالتالي هو نفر عني. فسيب الباب متوارب وسيب فيه كده لينك لاي حد ممكن يجي من بعد لما يجي يكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يشرح صدره لهذا الكلام. وفي نقطة ايضا مهمة في هذا الجانب كما ذكرنا، اللي هي نقطة يا جماعة التوفيق ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى، وفتح القلوب بإيد ربنا سبحانه وتعالى. فالقلوب لو ما تفتحتش على إيدك، سيب الدم متوارب للي بعدك لو جه، عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح على إيده. وهي بتبقى زي واحد كده زي جدار، انت عمال بتدي خطة وغيرك عمال يدي خطة وغيرك عمال يدي خطة لحد ما الجدار يتهد، مش عارفين هيتهد على ايد مين، ولكن اهم حاجة ان جدار الغفلة يتهد في قلوب الناس ونكون كلنا مشاركين في هذا الامر. عدم الايمان بالعلم الشرعي في بعض الاحيان لا استطيع ان اتي بدليل. بصوا يا جماعة، زي ما قلنا قضية العلم هو العلم بما تدعو اليه. يعني ايه العلم بما تدعو اليه؟ يعني انت دلوقتي مثلا هتتكلم مع حد عن حرمة التدخين، على الأقل خالص لازم تبقى عارف الدليل العام لحرمة التدخين. هتتكلم مع شباب عن الأغاني، لابد ان انت عارف تبقى عارف حكم الأغاني. هتتكلم عن الناس في ترك الصلاة، لابد ان انت تكون عارف الحكم الشرعي لترك الصلاة وأحاديث فضائل الصلاة، حتى لو مش الأحاديث كلها، وحتى لو مش المحاذير كلها، ولكن حديث ولكن آية. وزي ما قلنا ان قضية الدعوة قضية تدريبية، اتضرب مرة هتنسى الدليل، ومرة تانية مش هتعرف تستدل بدليل، ومرة تالتة هتجيب الدليل ناقص، ومرة رابعة هتقول الدليل وانت بتتلجلج، ومرة خمسة هتقول الدليل صحيح باستدلال صحيح. هي التدريب يا جماعة، مش عايزين نستعجل في باب الدعوة لله سبحانه وتعالى. باب الدعوة لله وظيفة عمر، وظيفة عمر يا جماعة، مش قضية دلوقتي. لا انا بعد 20 سنة عايز اموت وانا بدعو الى الله، بعد 30 سنة عايز اموت وانا بدعو الى الله، بعد 50 سنة عايز اموت وانا بدعو الى الله. فدي قضية عمر ووظيفة عمر مع ربنا سبحانه وتعالى. سؤال اخونا عبد الله بعته، ما هو الاسلوب المناسب لدعوة الشباب؟ بص يا جماعة، الدعوة الشبابية خلينا نتكلم بصراحة عبد الله، انت انا مش عارف سنك قد ايه اخونا عبد الله، ولكن ولكن احنا كلنا مرينا بفترة شباب وعارفين ايه هو الاسلوب اللي بيخلينا نتجاوب مع الكلام. بمعنى ان انا دلوقتي مثلا حد لما بيجي يكلمني، وده كتير كان للاسف بيحصل من الاخوة والاخوات، مش عايز الاخوة والاخوات يفهموا الكلام غلط، ولكن القضية قضية ان للاسف بعض الاخوة والاخوات شايفة ان الاعتزاز باللغة العربية لدرجة ان هو ممكن يكلم شباب، انا اسف في اللفظ، بس ممكن يكون شاب مسقط البنطلون وبيشرب مخدرات وفي تليفونه ونمر بنات عشان يزني معاهم وي 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 الى اخره، ومدمن خمر وكذا وكذا وكذا، وعقل والديه غير ان هو تارك للصلاة، ويكلمه باللغة العربية الفصحى فيقول يا اخي لماذا تترك الصلاة؟ انت متخيل ده من شاب بيقعد قاعد على الفيس وتويتر وسكايب وغيره من الحاجات الجديدة، وقاعد على طول قدام شطايم ومش عارف ايه مولدي وكلام الاغاني بتاعهم دون وكلام القنوات المختلفة الجديدة دي، وبعدين بيقول له يا اخي لماذا تارك الصلاة؟ تارك الصلاة مين يا عم الحاج؟ انت جاي تشتغلني؟ انت جاي من كوكب ايه؟ زحل ولا عطارد؟ مش فاهم. فهي دي القضية يا جماعة، ان احنا محتاجين الاسلوب المناسب لدعوة الشباب، ان انت تتكلم بلغتهم، ان انت تبقى فاهم مشاكلهم، ان انت تبقى عارف تحللهم مشاكلهم بواقعهم مش بواقعك انت. مش عايزين نكلم الشباب من برج عالي وفي نفس الوقت ما نديلهمش حلول عملية لمشاكلهم الحالية، وبالتالي برضه ما تديلهمش حلول وهمية هو مش هيقدر يعملها. يا عم الحاج، ما هو لو عارف ان هو يصلي ركعتين ما كانش سألك اصلا، لو عارف ازاي يسيب البنت اللي بيكلمها او يسيب المخدرات او يسيب الزنا او ما كانش جه يكلمك ولا جه بكى من ايديك ولا استغاث بيك عشان تساعده في حل مشكلته. فبالتالي ان احنا محتاجين ان احنا نحط حلول واقعية بلغة الشباب وبواقع الشباب عشان نقدر نحللهم مشاكلهم. فالاسلوب المناسب لدعوة الشباب ان انت تتكلم بلغتهم، ان انت تبقى فاهم واقع الشباب. لما تبقى فاهم واقع الشباب انت لوحدك هتبقى عارف يا عبد الله ايه هو الاسلوب المناسب ان انت تقدر تدعو به هؤلاء الشباب. وطبعا الشباب عشان برضو نتكلم بصراحة يا جماعة، في دعوة الشباب يعني الشباب اللي هو زي ما بيقولوا يعني مش عارف استخدم لفظ كده، يعني الشباب اللي هو بتاع الاغاني بقى ومش عارف ايه والزنا ومش عارف ايه الكلام ده اللي هم بيسبوه الشباب الروش، يعني غير دعوة الشباب المثقف، غير دعوة الشباب المحترم، غير دعوة الشباب مش عارف، وهكذا. كل فئة دعوية من دي ليها اسلوب محدد في الخطاب. وطبعا مش عارف الوقت هيساعدنا للإجابة دي ولا لا، فإن شاء الله لو ربنا سبحانه وتعالى شاء وقدر وتكلمنا في التربية الدعوية هنتكلم إن شاء الله في الدعوة إلى الله وفي كيفية مخاطبة الفئات الدعوية المختلفة ومنها فئة الشباب إن شاء الله لو ربنا أذن وفتح لنا هذا الباب. كنت في المترو كانت بنتي مشغلة الموبايل، أختنا ديني دنيتي، بصوت عالي ومسموع للناس كلها، وكله سايبها عشان اعمل ايه غير اني طلع المصحف وقرات فيه وركزت معاه، قلت يمكن توقيت حتى سبحان، ولا انتبهت. فماذا اقول لها في مثل هذا الموقف؟ بس يا جماعه يعني احيانا انا طبعا مش بعيب على الاخت على السهل دون، فجزاه الله خيرا، ودي دعوه الى الله سبحانه وتعالى، ولكن كتير من الناس بيتضايق من الحركه دي. يعني إخواني في الدعوة إلى الله جزاهم الله خيرا نصحونا في يوم من الأيام، خد بالك ما تنفرش الناس بموقف معين أنت ممكن تاخد بالك إن ده عادي عشان مش عارف أدعو إلى الله بالكلام، فأدعو بالحال، ممكن الحال ده يزود المفسدة أكتر. بمعنى إن كتير من الناس لما بتيجي تعمل ده حاجة من الاثنين، يا إما الشاب أو البنت اللي قدامك بيبقى فيها خير فبالتالي بتقفل الأغاني يعني إيه سرعان ما ترجع لربنا سبحانه وتعالى، حتى لو ما شغلتش قرآن بس بتتحرك كده من ربنا سبحانه وتعالى وتتكسف من ربنا وبتخجل من ربنا سبحانه وتعالى، وده نادر إلا من رحم الله. وناس تانية يا جماعة في الموقف ده بتنفر، يعني إيه وده حصل؟ يعني انت عم الشيخ شايفنا كفرة؟ يعني انت عايز تركبني سيئات؟ انت عايز تخليني ياخد سيئات فوق السيئات اللي انا وانزل عم ويقعد بقى ايه يشتم ويسب الدين وي والعياذ بالله. فبالتالي الموقف ده جزاك الله خيرا ان انت عملتيه، وده زي ما قلنا ان ده دعوة حال، ولكن يعني عايزين نتخير. طب ايه المشكلة لما كنا ناخد الخطوة التانية ونبدأ نروح للبنت دي اللي مشغلة الموبايل وما كلمهاش خالص في الأغاني خالص، أكلمها أخبارك إيه، عاملة إيه، أحوالك مع ربنا سبحانه وتعالى، أنت اسمك إيه، طب في كلية إيه، أنا اسمي كذا في كلية كذا، طيب أنت ساكنة فين، أنا أول مرة أشوفك في المترو، أنا بركب المترو على طول، وافتحي معاها حوار وكلميها عن ربنا سبحانه وتعالى، كلميها عن الأغاني، كلميها عن حب الله، كلميها عن آخر مرة دعت ربنا سبحانه وتعالى بحاجة، كلميها عن معاني أساسية في الدين. هي الوحيدة لما تلاقي الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي قفلت الموبايل. حتى لو ما قفلتش الموبايل مفيش مشكلة، سيب الموبايل بالأغاني شغال وانت تكلميها عن ربنا، والله سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى هيقيد ليكي اللي تخليها تقفل الموبايل ويشرح فضلها لهذا الكلام. فكتير جدا يا جماعة تبقى حاجة اسمها، يعني انا مش عايز بس نقعد نفتح في كلام كبير، حاجه اسمها المصالح والمفاسد في الدعوه، مصلحه ومفسده في الدعوه. انا دلوقتي واحد بعيد عن ربنا ما بيصليش، ممكن تكون عقل وليها، ممكن تكون متبرجه، ممكن تكون وقع في محرمات، يعني ايه درجاتها الشرعيه كبيره عن الاغاني. معلش يا جماعه مع احترامي طبعا للاخوه والاخوات الموجوده، طبعا انا الاغاني عندي قول فصل، الاغاني حرام ما فيش فيها يعني عندي جدال ولا فيها خلل عندي، ولكن انا بتكلم في مراتب الحكم الشرعي. الأغنية دي ذنب ومعصية من المعاصي، في حاجة تانية كبيرة من الكبائر، ده ذنب عادي، مش قصدي ذنب عادي في اللي هو يعني حلال وحرام، لا مش قصدي كده طبعا، أنا عارف إن الناس اللي قدامي عقلها كبير، ده ذنب. الذنب أصلا في منه صغيرة وكبيرة. الذنب ده ممكن يكون صغيرة، لكن هي ممكن تكون بتقع في ذنب أكبر، وهو ليكن مثلا ترك الصلاة، ده كبيرة. طب لو جينا حطيناهم في ميزان الشرع، أنهي الأولى في الكلام عنه؟ الأغاني ولا ترك الصلاة؟ الأغاني ولا التبرج؟ الأغاني ولا عقوق الوالدين؟ الأغاني ولا النمص؟ الأغاني ولا 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 ولا. فبالتالي عايزين نشوف مراتب الأحكام الشرعية في الدعوة لله سبحانه وتعالى وأولويات الدعوة. جزاك الله خيرا أختنا رضاك يا ربي، هي دي أولويات الدعوة، أولويات الخطاب الدعوي، ومن ثم حاجة عندنا اسمها أولويات التشكيل الدعوة هتيجي معنا بعد كده إن شاء الله. فبالتالي عايزين نراعي كل ده، وعايزين ما نخجلش في الكلام عن ديننا ونصاحب الناس. يا جماعة تخيلي بس لو القيامة قامت في هذا الوقت اللي انت راكبة فيه في المترو، وان خلاص الاخت دي والعياذ بالله ممكن تموت على سوء خاتمة، وهذه البنت تموت وهي بتسمع اغاني، يا ترى هتسيبيها؟ يا ترى هتقعدي جنبها بالمصحف؟ اكيد لا طبعا. فبالتالي عايزين نكون عندنا اكثر حكمة بهذا الامر، وجزاكم الله خيرا على دعوة الحال دي، ولكن احنا عايزين همتنا تعلى اكتر وناخد الخطوة اللي بعد كده هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالمقال. ما هي الطرق لأصبح داعية في بروفتي وما هو دوري؟ معلش أنا مش فاهم السؤال، يعني إيه الطرق لأصبح داعية في دراستي؟ يعني هل أنت مثلا تقصد أن أنت عايز تدعو إلى الله وأنت تدرس، ولا تدعو إلى الله من خلال الدراسة؟ ودورك في إيه؟ في الدعوة ولا دورك يعني؟ يا ريت الاخ اللي هو هل صليتم عليه، او الاخ اللي بعت سؤال ما هي الطرق لاصبح داعيه في دراستي وما هو دوري، يا ريت نبعته ثاني بس بصيغه ثانيه عشان اقدر افهمها. وجزاكم الله خيرا، واعتذر عن سوء فهمي لهذا السؤال. كيف تكون الدعوه لله محور حياه؟ بص يا جماعه، يعني خلينا نتكلم بصراحه. الكتاب قبل بس ما اجاوب على السؤال اللي قبل كده، كتاب التدريب واهميته في العمل الاسلامي للدكتور محمد موسى الشريف، التدريب وأهميته في العمل الإسلامي للدكتور محمد موسى الشريف. طيب نرجع تاني ونقول الكلام بتاع كيف تكون الدعوة إلى الله محور حياتي. بص يا جماعة، الصحابة ما راحوش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إزاي ندعو إلى الله أو نعمل إيه، أو سيدنا أبو بكر ما أول ما أسلم ما راحش للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا اعرف ناس تجار بس مش عارف هدعوهم ازاي. بص يا جماعه، انت لما لوحدك بتشرب معاني هذا الدين وقلبك بيبقى عامر وبيبقى نصاب الايمان فيه مرتفع، فبالتالي زكاه هذا الايمان بتطلع في صوره الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. انت لما لوحدك بتلاقي معاني ايمانيه ربنا سبحانه وتعالى بيقذفها في قلبك وفي هم حقيقي لهذا الدين، بتلاقيك لوحدك بتتكلم في الدعوة إلى الله. وزي ما قلنا ان الدعوة إلى الله مفهوم كبير، مش شرط ان حد يتكلم، او شرط ان حد يطلع على منبر او يخطب جمعة او يقول درس، او لا 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 خالص، الدعوة إلى الله بمفهومها الشامل. فبالتالي ازاي تبقى محور حياة؟ ان انت اصلا تعيش دين. لو عشت دين هتدعو الناس للدين دون. انت مسلم اذا انت داعية. ام يوسف واحنا فعلا الملائكة قاعدة معانا دلوقتي. يعني ان شاء الله الملائكة ان شاء الله بتحفونا الان بالرحمة وتغشانا بالرحمة اختنا ام يوسف. وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده طبعا من الحاجات الغيبية اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني اثنى بها على المؤمنين، ان هم يؤمنون بالغيب. الايمان بالغيب من اركان الاسلام واركان الايمان. فربنا سبحانه وتعالى اثنى على المؤمنين في بداية سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من يا رب المتقين؟ دول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأول صفة من صفات المتقين ومن صفات المؤمنين إن هم بيؤمنوا بالغيب. فقضية الملائكة قاعدة معنا لا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الآن الملائكة تخشانا أن نحتسب على الله سبحانه وتعالى. هذا اللي ده مجلس بيذكر فيه الله سبحانه وتعالى، ومجلس دعوة إلى الله وعمل صالح. فالملائكة بتخشانا بالرحمة وتحفنا بالرحمة. وزي ما قلنا أنا مؤمن بهذا لأن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من أركان الإيمان. الملائكة احنا مش هنشوفها لأن ده حاجة غيبية. فإن شاء الله الملائكة دلوقتي بتحفنا وبتغشانا بالرحمة، وده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نحتسب على الله سبحانه وتعالى إن ده مجلس علم، وإن ده مجلس بيذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى وبيدعى فيه إلى الله. هل الأنشطة في المرافق الدراسية يحدث اختلاط؟ هل جائز؟ طيب أمنها تقريبا أرجو من أخونا أبو يحيى ومن الإدارة إن هي يعني أختنا أمنها تبعت تفصيل السؤال ده، لأن أنا مش فاهم يعني إيه المرافق الدراسية، وتبعته للإدارة هنا في الغرفة، وإن شاء الله يبعته للشيخ هاني حلمي يجاوبوا إن شاء الله على الأسئلة ده. بس أرجو من أختنا أمنها إن هي تبعت تفصيل أكتر لهذا السؤال، وأخونا إن شاء الله أبو يحيى أو الإدارة هنا في الغرفة إن شاء الله تبعته للشيخ هاني ويجاوب عليه إن شاء الله. لو حد قال لك أنت أصلا مش أهل الدعوة، أنت بتعمل ذنوب كتيرة، وأنا بسمع من شيخ بس اللي بيوجهني ويدور على أي حاجة غلط أنت بتعملها من غير مش عارف إيه ما تكلمه فيها خالص. بصوا يا جماعة، طيب إحنا ناخد بس السؤال ده سريعا. أول حاجة أول شق في السؤال اللي هو أنت أصلا مش أهل للدعوة. أنا آسف يعني يا جماعة لو بالصيغة دي وبالفهم ده يبقى حدش كان المفروض يدعو إلى الله غير الأنبياء. لو بالفهم ده عن الدين وبالفهم ده عن الدعوة، يبقى الدعوة ألغيت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما فيش حد أهل للدعوة بعد الأنبياء وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ده فهم عقيم لهذا الدين ومعاني ومفاهيم هذا الدين، وفهم عقيم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فده أول شك ومش هجاوب عليه أكتر من كده، ولا هجيب أدلة بقى من القرآن ومن السنة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن مواقف الصحابة ومن مواقف العلماء، وهجيب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رد على هذا الكلام. مش هجيب كل ده خالص، ولكن اللي يقول لك كده قول له جزاك الله خيرا. حتى الشيخ اللي انت بتسمع منه مع احترام القدره المفروض ما يدعوش الى الله، لان هو مش اهل للدعوه، لان اهل الدعوه هم الانبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم واذن لهم بالكلام عنهم بالدعوه اليه. فما حدش بعد الانبياء اهل للدعوه، ولا حتى عالم ولا شيخ ولا الكلام ده مع احترام كل العلماء والشيوخ، لان اهل الدعوه هم الانبياء. فده اول شق في السؤال. طيب انت بتعمل ذنوب تانية؟ انا اسمع طيب انت بتعمل ذنوب طبيعي يا جماعه، ما احنا لسه مجاوبين من شويه في قضيه الذنوب، ان بالعكس ده لو انت عايز الدعوه لله او عايز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك تدعو الى الله سبحانه وتعالى، وقلنا الدليل في هذا الامر. وبالعكس قلنا ان الدعوه لله عمل صالح، والعمل الصالح بيزود الايمان، ولما الايمان بيزيد بتلاقي في دافع قوي ايماني داخلي بيخليك تبعد عن الذنوب والمعاصي، فما فيش مشكله خالص ان انا ابقى اقع في ذنب وادعو الى الله. ولكن المشكله الحقيقيه ان الذنب ده يبعدني عن الدعوه الى الله، وكما ذكرنا ان الدعوه الى الله عمل صالح، وان الدعوه الى الله سبيل لمغفره الذنوب. يدور على اي حاجه غلط انت بتعملها غير اللي اتكلموا فيها خالص، خلاص ما دام هو شخص انتقادي، خلاص ما دام انت شايف ان في يعني ايه صد كده بينك وبينه، ما فيش باب مفتوح، وربنا سبحانه وتعالى مش شارح صدره ليك، اترك هذا الرجل، ولعل الله سبحانه وتعالى يقيد ليه اللي يدعو الى الله غيرك، وان شاء الله ابذل في ارض تانية ومع ناس تانية في الدعوه الى الله. وجزاك الله خير. ازاي نتعامل مع شخص شايف الذنوب والحاجات دي انها عادي وكلنا هندخل الجنه وربنا رحيم؟ بص يا جماعه، الشخص ده بس محتاج خطاب عقلي شرعي. يعني ايه خطاب عقلي شرعي؟ بص، هو دايما اللي شايف ان هو باب الرجاء عنده عالي شويه وشايف ان الذنوب دي عادي، يعني ايه المشكله؟ قول له بشكل بسيط جدا، هل يستوي الناس والاشخاص اللي قريبين من ربنا سبحانه وتعالى والناس اللي بتعمل اعمال صالحه وبتبعد عن الذنوب والمعاصي بواحد بيعمل ذنوب ومعاصي وبيبعد عن ربنا؟ هيقول لك ربنا غفور رحيم. هقول له طيب، انت دلوقتي لو صاحب شركه خلاص، وعندك موظف مجتهد، وعندك موظف على طول بيعمل اللي انت بتقوله له، ومش بس كده، ده بيزيد عليه كمان بأوفر تايم ويهمل للعمل الدنيوي اللي انت مكلفه بيه والكلام ده، واحد تاني كسلان، واحد تاني مش بتاع شغل، وواحد تاني كل ما تقول له على حاجة يعمل عكسها، وكل ما تقول له على أمر ما يعملوش ويعصيك فيه. يا ترى ده عندك زي ده هتسوي ده بده؟ طبيعي جدا انه هيقول لك لا طبعا، فلله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى عمره سبحانه وتعالى وحاشاه انه يسوي بين اللي بيعمل الصالحات وبيتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالطاعه وبيبعد عن المعصيه والذنوب التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وبين اللي بيقع في الذنوب والمعاصي واللي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. فزي ما قلنا ده محتاج خطاب عقلي شرعي، وهات له بقى جميع الايات اللي في القران اللي فيها مقارنه ما بين المؤمنين والفاسقين، ما بين المؤمنين والكافرين، وشوف ربنا سبحانه وتعالى أيد إيه في هذه الآيات. هذا الشخص يحتاج إلى خطاب عقلي شرعي. طيب قضية القصر، دعوة أمي وإخواتي تتعرض مع البر بها رغم أني بفضل الله أدعو بالخلق. ودي مشكلة كثير من الإخوة والأخوات، اللي هي قضية الدعوة الداخلية. يعني إيه الدعوة الداخلية؟ دعوة الأهل، دعوة البيت. تلاقي كتير من الإخوة والأخوات ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، خارج البيت حاجة يعني ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، انطلاق، قنبلة دعوية متحركة، ولكن داخل البيت صعب. ممكن تكون الأخت أو الأخ شديد جوه البيت، لأنه على طول شايف الذنوب والمعاصي، شايف الحاجات، شايف التقصير، شايف الحاجات اللي ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، شايفها باستمرار. بص يا جماعة، إحنا بره لما بندعو الى الله ما بنشوفش المدعو الا وقت الدعوه. يعني انا دلوقتي لو في مسجد بدي درس او واقف مع شباب بكلمهم في الشارع، انا مش شايف الشباب غير في الوقت ده. والله لو فضلت مع الشباب دي اطول فتره ممكنه، ممكن يحصل لي نفس اللي بيحصل في البيت مع تكرار مشاهد التقصير ومشاهد الذنوب ومشاهد الغفله من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بالعكس انا شايف الدعوة الاساسية للاخوة والاخوات في البيوت رقم واحد مع الاب والام هي البر. حتى لو مش هتتكلمي في اي حاجة خالص، وحتى لو مش هتتكلم في اي حاجة خالص، ولكن زيد في البر. يعني مثلا كتير من الاخوة والاخوات بيتكبر ان هو يقبل ايد او رجل ام وابوه. ليه؟ اعملوا الحاجات اللي ما كنتوش بتعملوها قبل كده يا جماعه. يعني لو ما كنتش بتقبل ايد ابوك او امك، قبل ايد ابوك او امك. لو وصلت انت تقبل رجليهم، قبل رجليهم. اجتهد في برهم، اجتهد في عمل الحاجات اللي ترضيهم، اجتهد في ادخال السرور على قلوبهم، والله لو شافوك بتتعامل معاهم هذه المعاملة دي اكبر دعوة الى الله، من غير ما تقول حلال حرام، افعل ما تفعلش، يجوز لا يجوز، مخالفة شرعية. يا جماعة عايزين يكون عندنا فقه في الدعوة الى الله في البيوت، وفقه في الدعوة الى الله عموما. فبالتالي مش عايزين نقول حلال وحرام في البيت، مش عايزين نقول هتقول لي هتمنع الحلال والحرام في البيت يعني لو اشوف المنكر اسكت، اقول لك اسكت دلوقتي عشان ما يترتبش مفسدة اعلى من اللي ممكن تيجي من المصلحة المتوهمة اللي انت شايفها. لان في الاول وفي الاخر الاب او الام شايفين ابنهم، يا جماعة ابنهم الصغير اللي ربوه. انت بعد 20 سنة ولا بعد 30 سنة ولا بعد مش عارف قد ايه جاي تتكبر علينا وجاي تقول لنا وجاي تنصحنا. فبالتالي بيحصل نزغ للشيطان مع الاهل ومع الاخوة والاخوات في هذا الامر، وخصوصا كمان لو اخوك او اختك، لان هم كانوا شايفينك قبل الهداية عامل ازاي وشايفينك قبل الهداية عاملة ازاي. فالشيطان يخش لهم يقول لهم هو بقى هيجي يترسم عليكم، هو بقى هيجي يتنطط عليكم بقى، هو مش ده اللي كان بينام وما بيصليش، مش ده اللي كان ما بيصليش اصلا، مش ده اللي كان بيكلم بنات، مش دي اللي كانت بتلبس وبتلبس، مش دي اللي كانت بتروح وبتيجي. فبالتالي الشيطان مش هيسيبك تعملي ده، او الشيطان مش هيسيبك تعمل ده. فالشاهد من الكلام دعوة الاهل، الاجتهاد في البر، الاجتهاد في الاعمال اللي بترضيهم، الاجتهاد في حسن الخلق، الاجتهاد في ادخال السرور على قلوبهم، اعملوا اعمال ما كنتوش بتعملوها معهم قبل كده. ونفس القصة ونفس القضية مع يعني اخواتكم في البيت. واسلامنا ازاي نتعلم فن الدعوة، والموضوع التي ينفع تتقال ونفتح بها قلوب سواء في المترو او في اي مكان، ده يعني ايه ان شاء الله باذن الله نرتبها مع اخواننا في الغرفة الصوتية. قضية فن الدعوة مش هينفع تبقى سؤال يتجاوب عليه، لان الموضوع كبير، وخصوصا كمان الموضوع اللي ينفع تتقال وايه اللي ما ينفعش يبدد بقى ايه. زي ما ذكرنا في حاجة اسمها اولوية الخطاب الدعوي واولوية التشكيل الدعوي وفن الدعوة الى الله سبحانه وتعالى والتدريب الدعوي، كل ده ان شاء الله باذن الله يعني ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يستخدمنا فيه ويستعملنا ان شاء الله. نرتبه مع اخواننا في الغرفة الصوتية ان يكون في حاجة في هذا الامر ان شاء الله. واعتذر على عدم الرد او ايه يعني التقصير في الرد عن هذا الامر، عشان في حاجات يا جماعة ما ينفعش يعني ايه نكروتها كده في الاجابة، لانها موضوع يطول شرحه ومحتاج فعلا كلام كتير في الامر ده يعني. طيب موضوع الدراسة، موضوع الدراسة بشكل بسيط جدا يا جماعة. الاخ او الاخت اللي بعتين اللي كان باعت قبل كده في موضوع الدراسة ايه هو دوري، رقم واحد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والاستفتاح من عند الله سبحانه وتعالى ان ربنا يستعملك او يستعملك للدعوة الى الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. رقم اتنين ان انت تاخد بالك من اهلك، بمعنى ان انت راجل دلوقتي بتدرس، رقم واحد تحاول تجتهد ان انت في موضوع الدراسة ده تكون متفوق فيه، او مش هقول لك متفوق بقى ان انت خلاص، بحيث ان برضو الفروق التعليمية المختلفة ان انت تجتهد في المذاكرة وتجتهد في رضا او تحصيل رضا والدك ووالدتك من خلال المذاكرة، وان انت فعلا تنجح او ان انت تنجحي في الدراسة بتاعتك. طيب تاني حاجة دورك بقى مع اصحابك ان انت تحاول تجتهد في موضوع مثلا لو بتاخد كورسات او بتاخد كورسات ان انت توزع حاجات دعوية اللي لو ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك وتقدر تقول كلمة بسيطة كده في خمس دقايق، تذكر بآية، تذكر بحديث، تذكر الناس بصيام، تذكر الناس بأعمال صالحة في خمس دقايق كده قبل الكورسات. لو انت مش قادر تحاول تكلم المعيد او المعيدة اللي انت بتاخدي عندها ان هي مثلا تعمل حاجات دعوية معاكي، تدي مطوية، تدي اسطوانة، تدي اللي هي الفكرة بتاعت خد هديتك، ان انت تديهم كتيب، تديها كتيب، بحيث ايه ان انت تشتغل في الدعوة لله بالصورة دي، صورة انت مسلم اذا انت داعية، انت في المكان ده رقم واحد عشان اهلك تهتم بدراستك وعشان انت تكون نموذج ملتزم صحيح ان شاء الله باذن الله. تاني حاجة وقبل اول حاجة قصدي اللي هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والاستفتاح من قبل الله سبحانه وتعالى بالاستعمال، ان ربنا سبحانه وتعالى يستعملك للدعوة لله سبحانه وتعالى ويختار لك الباب الدعوة اللي يرضيه عنك. تاني حاجة قلنا موضوع الاهتمام بالدراسة عشان خاطر الاهل وعشان خاطر الوالد والوالدة. ثالث حاجة قلنا بشكل بسيط جدا مع اصحابك، ذكرهم بالله سبحانه وتعالى، حاول تجمعهم على طاعة، تعمل مثلا فطار تعمل فطار مثلا في البيت عندك وتعزمهم مثلا يوم اثنين او خميس على الفطار، حاول تعمل فطار في الجامعة، تعمل تحفيظ في مسجد الجامعة، تعمل يعني ايه درس كده خفيف 10 دقايق ربع ساعة بعد الصلاة زي ما قلنا قبل كده في نقطة الدروس. لو بتاخد كورسات توزع ورقة، توزع كتيب، توزع مطوية، توزع سي دي، بحيث ان انت دي كل دي مجالات للدعوة لله في مجال الدراسة. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى يفتح لمن يشاء بما يريد. كيف أدعو البنات؟ كيف أدعو البنات في المدرسة للصلاة وإلى وما إلى ذلك من أمور كيف أبدأ معه؟ كوني نموذج. بص يا جماعة، الناس جبلت على الانبهار بالنماذج، صدقيني. أول ما هيشوفوا اهتمامك بالصلاة، وأول ما هيشوفوا إن أنت لما الأذان بيقول الله أكبر بتستأذني وبتنزلي تصلي، أو بعد الحصة بتاعتك بتنزلي تصلي في المسجد، صدقيني كوني قدوة، كلهم هيجوا معاكي. وكلميهم، ادي لهم مثلا هدية صغيرة مطوية عن فضل الصلاة، مطوية عن الخشوع في الصلاة، مطوية بتتكلم عن حكم تارك الصلاة ولكن بأسلوب دعوي. بالتالي هم الحاجات دي كلموهم عن ربنا سبحانه وتعالى، كلموهم عن حب الله، وإن بداية الطريق مع الله سبحانه وتعالى هي الصلاة، زي ما جه في الحديث القدسي وربنا سبحانه وتعالى بين لنا خريطة الطريق: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأولى الفرائض وأول حاجة ربنا سبحانه وتعالى هيسأل عليها العبد يوم القيامة الصلاة، كما جاء في الحديث: إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. أقول لأختنا الفاضلة: كيف أدعو البنات في المدرسة للصلاة؟ كوني نموذج. أنت لو حافظت على الصلاة إن شاء الله كل الناس هتقتدي بيكي وهتحافظ على الصلاة معاكي وهتساعدك في موضوع الصلاة. تاني حاجة، ادي لهم هدية بسيطة، ادي لهم سي دي بيتكلم عن فضائل الصلاة والخشوع في الصلاة، ادي لهم كتيب بيتكلم عن الخشوع في الصلاة، في كتاب جميل جدا، كتيب جميل جدا للدكتور مصطفى زايد اسمه جنة الدنيا، وفي كتيب تاني اسمه جرب تقرب، وفي كتيب للدكتور خالد ابو شادي رائع اسمه اول مره اصلي، بيتكلم عن قضيه الخشوع في الصلاه. لو اختنا تقدر تجيب حاجات من دي ان شاء الله، وفي الاخر هنعلن عن الامور دي تبقى موجوده فين ان شاء الله، يبقى جزاها الله خيرا توزعها، وربنا سبحانه وتعالى يعني ايه يستخدمنا واياها لعمل دين الله. يقين بتقول او بيقول: لو سمحت يا شيخ انا دعيت اختي للصلاه. يقين اخت بتقول: لو سمحت يا شيخ انا دعيت اختي للصلاه، بدات تصلي ثم انقطعت، هل ادعوها مره اخرى؟ ادعوها مره اخرى، ولو قطعت ادعوها ثاني، ولو انقطعت ادعوها ثالث، ولو انقطعت ادعوها رابع، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يثبتها وتكوني انت سبب ثبتها على الصلاه. فثبتيها عشان ربنا سبحانه وتعالى يثبتك، ويعينيها عشان ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك اللي يعينك، وكوني سبب في زيادة إيمانها والوقوف جنبها في النكبات الإيمانية، عشان ربنا سبحانه وتعالى يقيد لك اللي يقف جنبك في نكباتك الإيمانية. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ناس كتير بتقول ربنا رب قلوب الموضوع مش احنا تقريبا نفس القضية جاوبنا عليها في السؤال اللي فوق، تقريبا حاجة مشابهة اللي هي نقطة بيعمل ذنوب ويقول ايه ربنا غفور رحيم. المشكلة عندك ان انا عملت اخت تكون مثلا مثل مطلوقة. طيب عندك في مشكلة ان كل ما دعوت اخت تكون ما شاء الله ثم اتركها فترة تنتكس انتكاسة فظيعة ان لم اتابع معها فما الحل؟ بص يا جماعة، في حاجتين. رقم واحد، الاصل في الدعوة هي الدعوة إلى الله مش الدعوة إلى الأشخاص. الأصل في الدعوة هي الدعوة إلى الله. صدقيني لو حضرتك ربطتيها بالله سبحانه وتعالى واديتيها المفاتيح العامة في العلاقة مع الله والتعامل مع الله إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى هي كانت صادقة مع ربنا سبحانه وتعالى ورأى من قلبها الصدق والإخلاص، ربنا سبحانه وتعالى هيثبتها، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أبدا أي حد بيقف على بابه، أي حد يريد طريقه. قال تعالى: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يبقى اذا اول حاجه احنا بندعو الى الله، يبقى ما تدعوهاش لشخصك، ما تخليهاش ترتبط بيكي، اربطيها بربنا سبحانه وتعالى، حتى لما يبقى عندها مشكله او عندها اي حاجه حلها لها بالله. يعني طيب الله المستعان. بص يا جماعه، قضيه الدعوه دعوة إلى الله مش دعوة إلى أشخاص ولا كيانات ولا أفراد. أنت بتربطي، إحنا وظيفتنا يا جماعة إن إحنا حلقة وصل بين الناس خلاص وبين ربنا سبحانه وتعالى، بنوصل بس. إحنا كل الموضوع يعني إن صح التعبير بندل على الله سبحانه وتعالى، بندل الناس على الله سبحانه وتعالى، بندعو الناس، بننادي الناس إن هم يسلكوا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، بس ده دورنا مش أكتر. مش بدعو الناس ليا، مش بدعو الناس إن هم يقربوا مني، مش بدعو الناس إن هم يبقوا تبعي، مش بدعو الناس إلى مثل هذه الأمور أو كيان أو 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 حاجة أنا موجود فيها، لا أبدا. فأنا بدعو إلى الله سبحانه وتعالى. رقم واحد. رقم اثنين، حاولي توفري بيئة إيمان للأخوات الجدد، لأن أحيانا يعني التائب الجديد أو طالب الهداية الجديد بيبقى محتاج إعانة إيمانية، بيبقى محتاج إعانة إيمانية من قبل الأشخاص دي، بتبقى في البداية عشان يسيب أو ينتقل من مرحلة الغفلة لمرحلة اليقظة الإيمانية، بيبقى محتاج بيئة إيمان، محتاج صحبة إيمان. وده التوجيه لربنا سبحانه وتعالى، يعني وجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل من فوق سبع سماوات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن فصحبة الإيمان، أنت محتاجة تكوني صحبة إيمان بحيث أن أنت لو موجودة اللهم لك الحمد أنت وسطهم، لو مش موجودة هم بينطلقوا في الطريق إلى الله. وفي البداية أنا بنصح الإخوة والأخوات أن هم يتابعوا المدعو، ما يسبهوش على الأقل في البداية لحد ما يثبت ويرسخ في طريق الإيمان، وبعد كده بينطلق هو لوحده وبيكون في ميزان حسناتكم إن شاء الله. وزي ما ذكرنا، رقم واحد بنربطه بالله أولا، رقم اثنين بنعمل له بيئة إيمان وصحبة صالحة، وإن شاء الله لو ربنا أذن إن شاء الله نتكلم أو نخلي إن شاء الله نقترح كده على إخواننا في الغرفة إن يبقى فيه درس عن بيئة الإيمان وصحبة الإيمان وكيف تكوين بيئة الإيمان وتكوين صحبة الإيمان وأعمال بيئة الإيمان إلى ما ذلك من أمور إن شاء الله. ممكن تدينا قصة عن أثر الدعوة، يعني ثمار الدعوة، قصة كده تحمسنا ندعو، عشان بعض الأحيان يجينا اليأس لما بنشوفش ثمار الدعوة. الله المستعان. طيب أنا هرد من الآخر للأول، من الآخر من قضية الثمار يا جماعة. هل إحنا، أنا سؤال بقى وبطرحه على الإخوة والأخوات اللي موجودين معنا كلهم دلوقتي، سؤال وأريد كل الإخوة تجاوبنا: هل إحنا مطالبين في الدعوة إلى الله بالثمرة أو بالنتيجة ولا بالأخذ فيها بالأسباب؟ مطالبين بالثمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي مسدد بوحي، يأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى من السماء، مقيد بالوحي، مقيد بالملائكة. نبي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويأتي النبي. يعني القضية مش قضية إن أنا أشوف ثمرة. بص يا جماعة، في موقف حصل قدامي، أخ من إخواني جزاه الله خيرا، يعني كان إدى سي دي لواحد، فبعد فترة زمنية هقولها دلوقتي قد إيه، قابل الشاب ده قدامي، والشاب ده قال له: أنا الاسطوانة اللي أنت اديتهاني من سنة لسه سامعها امبارح. وشاب تاني بيحكي قصة التزامه، فبيقول إيه، بيقول إن أنا كان بتاع أغاني وبتاع بنات وبتاع وكلام ده وسفر، وكان عايز يروح الجامعة الأمريكية وكلام كتير جدا جدا جدا. في الآخر واحد اداله سي دي وخده ورماه في الأوضة عنده، وبعد 3 سنين 4 سنين قابله أخ، فبيقول له: أنا والله مش عارف أقول لك إيه، بس أنا أول ما شفتك حبيت أقول لك آية واحدة من كتاب الله، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأنا خايف أكون آخر رسالة ليك وأنت ما تضمنش الرسالة اللي بعدي هتبقى عاملة إزاي. وسابه ومشى. الاخ بيقول: انا اتصدمت، انا اول ما سمعت الايه دي حسيت ان انا هموت، حسيت ان انا الرساله الجايه اللي هتيجي ان انا هعمل حادثه، وخصوصا ان كان واحد صاحبي من اعز اصحابي عمل حادثه ومات. اول ما روحت البيت ما افتقدتش حاجه غير السي دي اللي انا كنت واحد من 4 سنين جابه ورميته في الدق، قلبت الاوضه كلها عشان الاقي السي دي دون، وخد السي دي ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره للهدايه، هو اخ من اخواننا الموجودين معانا دلوقتي. فبالتالي يا جماعة احنا مش مطالبين بالثمرة، الثمرة دي لو احنا شفناها اللهم لك الحمد، لو ما شفناهاش تخيل بقى الاخ اللي ادى للاخ ده دلوقتي السي دي اللي كان من 4 سنين قال لك لا انا مش هدي السي دي عشان انا مش شايف ثمرة، كان هيدهنه؟ هو ما يعرفش اصلا اذا كان الاخ التزم ولا ما التزمش، اعمال الاخ دلوقتي اللي بيعملها ايه، مش عارف اي حاجة، ولكن هو داعي لله سبحانه وتعالى. فالاصل ان احنا مش مطالبين بالثمرة، احنا مطالبين بالاخذ بالاسباب في الدعوة لله سبحانه وتعالى وبالدعوة لله. ده رقم واحد. رقم اثنين، قضية القصص يا جماعة في الدعوة، اصل الدعوة، انا بدل ما اقول قصة انا هشكل على موسوعة قصص. خلاص، في كتاب اسمه علو الهمة للدكتور محمد اسماعيل المقدم، ده في بحث عن علو الهمة في الدعوة لله، وجايب كل القصص اللي اختنا ان شاء الله تحب ان هي تقرأها واكتر منها كمان. تمام، الكتاب اسمه علو الهمة بتاع الدكتور محمد اسماعيل المقدم، وللناس بقى اللي عندها همة في كتاب اسمه صلاح الأمة في علو الهمة بتاع الشيخ سيد عفاني، دول هما كتابين، كتاب صغير اسمه علو الهمة بتاع الشيخ محمد اسماعيل المقدم، وفي كتاب أعلى منه لأصحاب الهمة اسمه صلاح الأمة في علو الهمة للدكتور سيد عفاني. يعني أرجو من الإخواني وأخواتي إن هما يحطوا الروابط دي لو موجودة مع انا ببقى متحمسة في الاول وبقعد ادور على كتب اقرأها واحفظ وبعدين منتكس وارجع تاني اعيد من الاول وارجع التزم وارجع تاني، وكلام اهلي بيضايقني ممكن اعمل عشان اثبت على حاجة لو قولوني لا. بص يا جماعة، قضية الاستمرار، قضية عمل حاجة والاستمرار عليها وبعد كده ما نكملش فيها، دي محتاجة زي ما ذكرنا قبل كده، يعني مش عارف هنا ولا أختنا المتحمسة، يبقى أختنا إن شاء الله، أختنا لو كانت متابعة معنا السلسلة كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن قواعد إيمانية، ممكن ترجع للدرس تشوفها، إن قضية الإيمان وقضية الثبات على الإيمان وقضية فقه التعامل مع الأعمال الصالحة ايا كان نوع الاعمال الصالحة لها قواعد ايمانية محددة، حاولنا نجيب او نجمع فيها حوالي 8 قواعد او 6 قواعد ايمانية كده للي عايز يثبت على طريق الايمان وعايز يثبت في طريق العمل الصالح. يعني ارجو من اختنا ان هي تراجع الدرس ده اللي هو فقه الايمان والاعمال الصالحة، فقه التعامل مع الايمان والاعمال الصالحة، هتلاقي فيها ان شاء الله قواعد ايمانية تستطيع من خلالها ان هي تثبت على الاعمال الصالحة اللي بتقوم بها. ده رقم واحد. رقم اثنين، استغفر الله، قبل رقم واحد رقم قبلها، رقم واحد هي الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته، فكان ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعمال. فرقم واحد ان احنا ندعي كتير ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا على هذا العمل، يثبتنا في قضية الحفظ، يثبتنا في قضية الثبات على الاعمال الصالحة المختلفة اللي انا بقوم بيها. رقم واحد ادعو ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتني. رقم اثنين، اعرف ايه هي القواعد اللي من خلالها اقدر استمر. وانا دلوقتي قلت على الدرس، يعني استاذن الاخت الفاضلة عشان بس الاتساع الوقت، ترجع بس للدرس اللي هو فقه الإيمان أو فقه التعامل مع الإيمان والأعمال الصالحة، إن شاء الله هتلاقي فيها اللي يسر قلبها إن شاء الله في الدرس دول. رقم ثلاثة، محتاجة صحبة صالحة، محتاجة صحبة تزودي فيها إيمانك، محتاجة صحبة تعينك على الثبات، دوري على الصحبة. طب مش لاقي، ادعي ربنا سبحانه وتعالى وصدقيني اصدق الله يصدق. يعني أنت لو صادقة فعلا في طلب الصحبة ربنا سبحانه وتعالى هيبعتها لك لحد عندك، وربنا سبحانه وتعالى هيسخر لك الاسباب لهذه الصحبه، وان انت تكون في وسط صحبه صالحه. ولكن اكثري من الدعاء وابحثي على صحبه صالحه تكوني معاها وتعملي معاها هذه الاعمال، واللي هي المقصود بكلمه صحبه الايمان. ام يوسف، طب انا ما سمعتش، يعني ايه اللهم استعملنا ولا تستبدلنا؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يا ام يوسف يستخدمنا او يوفقنا او يفتح علينا ولينا ان احنا نكون من اهل الدعوة لله ومن اهل العمل لدين الله، ان يستعملنا وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا في العمل لدين الله، ان ربنا يأذن لينا ان احنا نشتغل عنده، ان ربنا يأذن لينا ان احنا نبقى خدام لدينه، ان ربنا سبحانه وتعالى يأذن لينا بالفتح في الاستخدام لدين الله سبحانه وتعالى. ولا تستبدلنا طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى خلانا نتكلم بصراحة دلوقتي في كم واحد في البلد اللي انت فيها او في البلد اللي انت فيها في كم واحد دلوقتي مش موجود على الغرفة وفي كم واحد دلوقتي موجود على الغرفة. ليه ربنا سبحانه وتعالى اذن ليك بالدخول في الغرفة دي دلوقتي وسماع الكلام ده وما اذنش لغيرك؟ هي دي ولا تستبدلنا او لا ولا تستبدل بنا ان انت تبدل ان ربنا سبحانه وتعالى يستعمل واحد او يستعمل واحدة وما يستعملكش انت او ما يستعملكش انت ما يستعملكش انت ان ربنا سبحانه وتعالى يستفيدك انت ان ربنا سبحانه وتعالى يختارك انت ان ربنا سبحانه وتعالى يؤهلك انت ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك انت ده فضل من ربنا واصطفاء من ربنا سبحانه وتعالى. يعني اتمنى ان يكون المعنى وصل اختنا ام يوسف اللي هي في قضيه الاستعمال. انا مش فاهم اخت عملت درس في مكان على الموت وجاءت امرأة وكانت متأثرة وبعد الدرس سلمت على المرأة وحاولت ان مش عارف ايه كده لكن الاخت انشغلت عنها مع الاخوات وخرجت مسرعة في الغد جاء خبر موت المرأة التي ثارت فالاخت حزنت. انا مش فاهم السؤال. يعني الاخت كانت عاملة حاجة عن الموت في اخت جت فالاخت دي اثرت معاها في الدعوه مثلا فتاني يوم جالها خبر ان الاخت دي ماتت ولا ايه؟ انا مش فاهم. يا ريت بس توضيح للسؤال وجزاكم الله خير واعتذر عن سوء فهمي للسؤال. يعني يا ريت الاخت ان شاء الله تبعت لنا السؤال تاني عشان يبقى جزاها الله خيرا. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا ويوفقنا في الاجابه على السؤال دون. في بس احنا بقى عايزين دلوقتي يا جماعه في الاسبوع بقى الدعوي دون عايزين خلاص يعني انت مسلم اذا انت داعي عايزين نتفاعل مع الاسبوع الدعوي ده وعايزين نكون كلنا دعاء فانتم دعاة هذا الجروب وانتم دعاة هذه الغرفه محتاجين ارائكم واقتراحاتكم في الاسبوع الدعوي ده وفي فعاليات الاسبوع الدعوي ده واقتراحاتكم الخاصه بالاسبوع وارائكم في الدروس اللي انتم محتاجين تسمعوها في الدعوه الى الله. ومش بس كده يعني اخواننا اخونا ابو يحيى هو في كاتب كذا حاجه بوسط الافكار الدعويه وبوسط التصميمات وبوسط الانجازات الدعويه كل واحد يخش يشارك لعل الله سبحانه وتعالى انه يفتح بالفكرة الدعوية دي قلوب الناس وتكون في ميزان حسناتك يفتح بالتصميم دون قلوب الناس وتكون في ميزان حسناتك يفتح بالإنجازات الدعوية دي ويعلي همة ناس في الدعوة إلى الله ويكون كلها يتعمل في ميزان حسناتك. أنت مسلم إذا أنت داعية عايزين بس في بوست تاني اللي هو مشروع الرسائل الإسلامية أي حد عنده رسالة إسلامية ممكن يبعتها على اللينك دون بحيث أن الناس كلها ان شاء الله تنتفع بهذه الرسائل وتكون في ميزان حسناتكم ان شاء الله. طيب شوف يا يحيى ان شاء الله الامر ده لو في الاداره ما فيش فيه مشكله انا ما عنديش مشكله ان شاء الله. طيب دلوقتي بس في حاجه عايزين نتكلم عنها مشروع اخواننا وانا واحد منهم اتشرف بهذا عاملين وقائمين عليه اللي هو مشروع نشر الهدايه انت مسلم اذا انت داعيه. في المشروع ده الاخوه والاخوات اللي موجودين بيحاولوا يوفروا للناس اللي نفسها تستخدم في الدعوه الى الله نفسها تعمل حاجه لدين ربنا بيوفروا لهم ماده دعويه. الماده الدعويه دي عباره عن ورقه دعويه، كتيب دعوي، اسطوانه دعويه، بوستر دعوي بسيط باسلوب دعوي في صياغه دعويه بسيطه جميله تناسب جميع الفئات العمريه المختلفه. يا ريت من اخواننا واخواتنا الموجودين معانا على الغرفه يبعتوا لنا بس اللينك بتاعه ويكتبوا لنا اللينك بتاع نشر الهدايه على الفيسبوك تمام ورقم نشر الهدايه لاي حد ان شاء الله نفسه ربنا سبحانه وتعالى يستعمله في هذا النوع من ابواب او من انواع الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ان هو مثلا يدي اسطوانه دعويه او يدي بوست دعوي او يحط بوستر دعوي او يدي ورقه دعويه او كتيب دعوي لحد زي ما قلنا من افكار من شويه. رقم التليفون 0412 38 38 38 0412 32 38 38. وارجو من الاخوه والاخوات اللي موجودين معانا على الصفحه ان هم يحطوا الرابط بتاع الفيسبوك بتاع نشر الهدايه بحيث ان الاخوه والاخوات يخشوا يشوفوا الاصدارات الدعويه اللي موجوده على الصفحه ويختاروا منها اللي يتناسب مع الواقع الدعوي اللي هم بيخاطبوه. و طيب ان شاء الله باذن الله نرجع تاني ونقول للاخوه والاخوات محتاجين تفاعلاتكم معانا يا جماعه في الاسبوع ده، محتاجين اقتراحاتكم معانا في الاسبوع ده. انتم دعاة هذه الغرفه، انتم دعاة المستقبل. ما تصغرش من نفسك وما تصغرش من حجمك وما تقولش ما تصغرش من امكانياتك وما تقولش انا ما اقدرش ادعو الى الله. انت مسلم اذا انت داعيه. الدعوه الى الله حصر على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. الدعوة إلى الله مش بس للدعاء أو العلماء أو اللي بيصعدوا على المنابر أو اللي بيدوا دروس. الدعوة إلى الله حصري أو حصرية على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت مسلم إذا أنت داعية. اجتهد أن أنت تري الله من قلبك الصدق والإخلاص والحرقة والهم لهذا الدين والعمل على نصرة هذا الدين، ودع ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يستعملك لنصرة هذا الدين ولا يستخدمك، أن ربنا سبحانه وتعالى يعز بنا الإسلام ويعز الإسلام بنا. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات أن هي تكون أوقات مباركة، وأن ربنا سبحانه وتعالى يتقبلنا، وأن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل هذه الكلمات. فاللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أعزنا بدينك وأعز دينك بنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض على الوجه الذي يرضيك عنا أحيانا وأمواتا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترزقنا الفردوس الأعلى وأن تحرم أفسادنا على النار. اللهم أذن للإسلام أن يسود ولكتابك أن يقود ولشرعك أن يحكم الوجود، واجعلنا له جنود واجعلنا له جنود واجعلنا له جنود. اللهم أعزنا بدينك وأعز دينك بنا، اللهم هب لنا من لدنك الصدق والإخلاص، وهب لنا من لدنك الصدق والإخلاص في طلب الصدق والإخلاص. اللهم خذ من أوقاتنا ومن أموالنا ومن دمائنا لنصرة هذا الدين حتى ترضى. اللهم هب لنا من لدنك شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين ترضى بها عنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ونعوذ بك من النقمة بعد العافية، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك ولنصرة دينك في الأرض على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.